بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البلوغ: كتاب الصيام. وأول حديث أورده في هذا الكتاب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. عندنا في هذا الحديث مسألتان مهمتان لا بد من معرفتهما. المسألة الأولى: بما يثبت دخول شهر رمضان؟ والمسألة الثانية متعلقة بتقدم شهر رمضان بالصوم يوما أو يومين. فنقول إن شهر رمضان إنما يثبت دخوله بالرؤية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموه فصوموا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا والشهر هكذا. فدلنا ذلك على أنه لا يثبت دخول هذا الشهر الكريم إلا بالرؤية، بأن يرى الهلال. وإن لم يرى الهلال فإن له حالتين: الحالة الأولى أن لا يكون في السماء غيم ولا قتر، والمراد بالقتر الدخان أو الضباب أو الغبار، لأنه قد يكون هناك دخان يمنع إما حريق، أو في بعض البلدان يكون هناك دخان تصاعد من الأرض كالبراكين وغيرها. والحالة الثانية أن يكون هناك غيم أو قتر. الحالة الأولى ألا يكون هناك غيم أو قتر، والثانية يكون فيه غيم أو قتر. ففي الحالة الأولى حينما لا يكون هناك غيم أو قتر، فإنه يجب أن يتمم شهر شعبان 30 يوما، يجب أن يكمل شهر شعبان 30 يوما كاملة. وإن كان هناك غيم أو قتر فإن هذا اليوم يسميه أهل العلم بيوم الشك، وسيأتي حكمه بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. ذكرت قبل قليل أن هذا الشهر الكريم إنما يثبت دخوله بالرؤية، والمراد بالرؤية رؤية العين. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الرؤية قد تكون بالعين المجردة، وقد تكون بمكبر ونحوه. وقد اعتبروا المكبرات في رؤية الهلال، غير أن المعاصرين في المجامع العلمية وغيرها قالوا إن هذه المكبرات إن تكلف فيها بأن جعلت خلف السحاب، كأن ترسل طائرة كما يفعل في بعض البلدان، ترسل طائرة خلف السحاب لتتراءى الهلال، أو أن يجعل قمر صناعي لتراءى الهلال، فإنه لا يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه إن وجد غيم أو قتر فإنه يجب أن يكمل الشهر 30 يوما، أي شهر شعبان. إذن هذه المسألة يجب أن نعلمها، وهي مسألة المراد بالرؤية هي رؤية العين، أو بمكبر حتى بالنظارات أو المكبرات الأكبر حجما ونحو ذلك. مما يتعلق بالرؤية أيضا مسائل في رؤية الهلال. المسألة الأولى أيضا ما يتعلق بالرؤية أننا نقول إن الحساب غير معتبر عند أكثر أهل العلم، بل حكي إجماعا، وإنما خالف في هذه المسألة مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى أحد التابعين، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا منه رحمه الله تعالى خطأ. ولذلك عندنا نعلم أن الخلاف درجات، فهناك خلاف قوي وهناك خلاف ضعيف، وهناك خلاف مهجور، وهناك خلاف شاذ، وهذا من النوع الرابع، الخلاف الشاذ الذي علم أنه بني على خطأ أو وهم من صاحبه. المسألة الثانية فيما يتعلق بالرؤية، أن عندنا قاعدة عند أهل العلم أنهم يقولون أن رؤية أهل بلد إذا ثبتت فإنه يصوم بها سائر البلدان، وهذه المسألة المشهورة باسم اتحاد المطالع أو اختلافها، والذي عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى خلافا للشافعية أنهم يرون أن البلدان متحدة في مطالعها، فإذا ثبتت الرؤية في بلد فإنها تكون كذلك في سائر البلدان الأخرى. الأمر الأخير فيما يتعلق بالرؤية أيضا، أننا نقول إن المراد بالرؤية رؤية العين لا الميلاد، وهذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من أهل الحساب، فإن المراد رؤية العين، فإذا رأيتموه، العبرة بالرؤية لا بميلاد القمر، إذ القمر يولد نعم وينضبط حساب ميلاده، ولكنه لا يرى إلا أن يكون بعد 6 أو 8 درجات بناء على اختلاف الحاسبين في قضية الرؤية. إذن فدخول الشهر ليس متعلقا بميلاد القمر، فالقمر قد يولد في ليلة ولا يرى إلا في الليلة التي بعدها أو التي بعدها أيضا، وإنما العبرة بالرؤية، وهذا هو سبب خطأ كثير من الحاسبين في الحكم بدخول شهر، فيقدمونه يوما أو يومين أو يؤخرونه يوما أو يومين، بسبب أن بعضهم يخطئ في تقدير الدرجة التي يمكن أن يرى عندها القمر بعد ميلاده. المسألة الأخيرة في دخول الشهر، أننا نقول أن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا ثبت رؤية الهلال فإنه يجب على الناس أن يصوموا كما ذكرنا قبل قليل. وكيف يكون الثبوت؟ يقولون إن الثبوت في كل الشهور لا بد أن يكون بشاهدين، أي رجلين، فلا بد أن يراه 2، إلا شهر رمضان خاصة فإنه يصح دخوله بشهادة رجل أو امرأة، لأنه من باب الإخبار، فيصح فيه هذه الشهادة. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. معنى قولنا إنه لا تقدموه بيوم أو بيومين، يوم إذا كان الشهر ناقصا وهو صيام اليوم 28، وهو صيام اليوم 29 من شهر شعبان، ويومين يكون بتقدمه يومين وهو اليوم 29 ويوم 30 معا، ويوم 30 معا. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تقدم شهر رمضان بيوم أو بيومين، أما تقدمه بيومين فإن النهي واضح، وأما تقدمه بيوم واحد، انتبه معي هذه المسألة لأنها مهمة وأرجو أن تفهمها جيدا، وأما تقدمه بيوم واحد فإنه على حالتين: إما أن يكون اليوم منع من رؤية الهلال غيم أو قتر، أو لم يمنع من رؤية الهلال غيم أو قتر. فإن لم يكن قد منع من رؤية الهلال غيم أو قتر فلا يجوز صوم هذا اليوم، لا يجوز صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان، أي شهر رمضان المجزوم بدخوله. شوف، شهر رمضان المجزوم بدخوله، إذا جزم بدخول رمضان فلا تتقدمه بيوم أو بيومين، وقال يوم يومين باعتبار هل الشهر ناقص أو ليس بناقص. إذن يوم 29 دائما من شهر شعبان لا يجوز صيامه، ويوم 30، شوف، يوم 30 إن كان الشهر منع من رؤيته غيم أو قتر، سأتكلم عن الحكم بعد قليل، وإن لم يمنع من رؤيته غيم أو قتر فإنه ممنوع من صيامه، وهو منع تحريم كما قرره أهل العلم، وليس منع كراهة، منع تحريم، لأنه قال لا تقدم نهي. واضح هذه المسألة؟ طيب، الحالة الثالثة ما هي؟ قلنا يومين واضحة اللي هو يوم 29 ويوم 30 لها حالتان، أن لا يكون هناك غيم أو قطر، وذكرنا حكمه. والحالة الثانية ما هي؟ صيام يوم 30 إذا كان هناك غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال. فصوم هذا اليوم هل هو جائز أم ليس بجائز؟ نقول تعارض عندنا دلالة حديثين، ويعضد أحد الحديثين عمل الصحابة رضوان الله عليهم. أحد هذين الحديثين حديث الباب هنا معنا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، فهذا يشمل رمضان الذي ثبت بالرؤية أو عند الصحو وهو مجزوم به لعدم الرؤية، أو المظنون والمشكوك فيه لوجود الغيم والقتر، فقالوا لا يصام يوم 30 وإن كان هناك غيم أو قتر. ومن أهل العلم من يقول بل يصام هذا اليوم إما استحبابا أو وجوبا أو إباحة، سأذكر هذا الكلام بعد قليل. وما دليلكم على ذلك؟ قالوا دليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له، فاقدروا له أي فاقدروا لشعبان فضيقوه، فاجعلوا شعبان 29 يوما فصوموا اليوم 30 إذا كان هناك غيم أو قتر. قالوا وقد صح عن 12 صحابيا، يعني عدد كبير جدا من الصحابة، أنهم كانوا يصومون يوم 30 من شعبان إذا وجد فيه غيم أو قتر. حتى إن بعض أهل العلم لما رأى هذا العدد الكبير من الصحابة قال إن عليه عمل الصحابة جميعا وهو صيام يوم 30، بل من كبار الصحابة كعمر وابنه وأبي هريرة وغيرهم رضوان الله عليهم. إذن عندنا في هذه المسألة رأيان، وما هو محل الرأيين؟ يجب أن تعرف المحل، وهو صيام يوم 30، 29 داخل في النهي، صيام يوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر يمنع من الرؤية. وأما إن كانت السماء صحوا وتراء الناس الهلال فلم يروه، فإن عدم الرؤية دليل على نفي الصيام، وأن هذا اليوم ليس من رمضان، نفي ثبوت الدخول وأنه ليس من رمضان. طيب الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم هل هو على سبيل الوجوب أو الإباحة أو الندب؟ كثير من الفقهاء أخذوا من هذا أنه على سبيل الوجوب، وهذا من مفاريد المتأخرين من فقهاء الحنابلة، هم يقولون أنه على سبيل الوجوب. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الصحيح أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الندب أو الإباحة فقط. قال لأن الصحابة لا يدل فعلهم على الوجوب، ولم يثبت عن أحد من السلف ولا الإمام أحمد أنه قام بالوجوب، وإنما هو على سبيل الندب أو ماذا؟ الإباحة، على سبيل الندب والإباحة. والحقيقة أن فائدة صوم هذا اليوم له فائدة واضحة جدا، وقد حدثت هذه الفائدة قريبا من نحو من 25 عاما. فإن المرء يصوم يوم 30 بنية أنه من رمضان، ويسمى هذا اليوم يوم المشكوك فيه. وبناء على ذلك إذا تبين أن الناس إنما صاموا 28 يوما كما حدث في سنة 1408 قبل نحو 25 سنة أو أكثر، فإن الناس إنما صاموا 28 يوما، فمن كان قد صام يوم الشك الذي كان فيه غيم أو قتر فإنه يكون قد صام 29 يوما، فلا يلزمه أن يقضي يوما بعد ذلك. ومن لم يصم هذا اليوم فإنه يجب عليه أن يأتي بيوم فيصومه بعد ذلك. وهذا حدث، هذه المسألة ليست فرضية بل هي مسألة وجودية، ربما البعض يتذكر تلك السنة حينما صمنا 28 يوما. إذن فالمقصود من هذا أن صوم يوم الشك ثابت عن 12 صحابيا، وأن الأقرب من أقوال أهل العلم في المسألة أن صوم يوم الشك إنما هو مباح أو مندوب فقط، وليس محرما كما ذهب له بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو بيومين محمول عند الفقهاء فيما إذا ثبت دخول شهر رمضان حال الصحو أو حال الرؤية، فاليومان اللذان يكونان سابقين لدخول الشهر لا يجوز تقدمهما، فهو في رمضان المجزوم بثبوته. أما اليوم المشكوك فيه وعرفنا ما هو اليوم مشكوك فيه، فإن فيه خلافا ذكرناه قبل قليل. قال: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، من كان معتادا على صيام معين فإنه يصوم هذه الأيام. والصوم الذي اعتيد عليه إما أن يكون صوم يوم وإفطار يوم، أو صوم يوم وإفطار يومين، أو صوم الاثنين والخميس، أو أن بعض أهل العلم استحب صيام الأيام البيض وسط الشهر، واستحب صيام سرر الشهر يعني أوله وصيام آخره، أو أن المرء كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان السابق فنقول يجب عليك أن تصوم هذه الأيام وإن وافقت أيام النهي، أو أن الشخص قد صام شعبان فنقول تصوم شعبان كله إلا هذين اليومين فإنه لا يجوز صومهما. من صام شعبان، وقد جاء في الصحيح في سنة الترمذي بحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. قال عبد الله بن المبارك: قوله كان يصومه كل يقال صامه كله إذا صام أغلبه، فمن صام شعبان فإنه يفطر هذين اليومين لورود النهي الخاص بها، فيكون باب العموم المخصوص. نعم، تفضل شيخ. نعم، هذا الحديث مثل السابق، وإنما فيه دليل على مسألة مهمة، وهي أن هذا النهي للتحريم، لأنه قال عصى أبا القاسم، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه آثم، فدلنا ذلك على أن صيام يوم الشك محرم. وأريد أن أبين هنا مسألة في باب المصطلحات: الفقهاء يطلقون يوم الشك على يومين، فأحيانا يقولون يعني يشرع صوم يوم الشك، وأحيانا يقولون لا يجوز صوم يوم الشك. إذا قالوا يشرع صوم يوم الشك، مقصودهم بذلك ماذا؟ يوم الشك اللي هو يوم 30 فقط، الذي يحول بين رؤية الهلال غيم أو قتر. وإذا قالوا يحرم صوم يوم الشك فيقصدون، أو يوم الشك يقصد به 29 و30 إذا لم يحل هناك غيم أو قتر. نعم، هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة في دخول هذا الشهر الكريم إنما هي رؤية الهلال. وبهذه الجملة استدل أهل العلم على أنه لا اعتبار للحساب في دخول هذا الشهر، وقد حكي إجماعا متقدما إلا خلافا محكيا عن بعض البصريين وهو مطرف رضي الله عنه ورحمه. هذه مسألة. المسألة الثانية عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، أن قوله إذا رأيتموه فصوموا يدل على أمرين أيضا فيما يتعلق بالعموم، وهو اتحاد المطالع، استدل به على اتحاد المطالع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه أي إذا رآه بعضكم، فإنه لا يمكن أن الناس جميعا يرونه، فإن منهم الكفيف، ومنهم من لا يحسن النظر، ومنهم الضعيف النظر، ومنهم من يكون في بيته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه أي رآه بعضكم، فصوموا أي فصوموا جميعا، استدل بهذه الجملة على اتحاد المطالع، وهو مشهور مذهب خلافا للرواية الثانية قول الشافعية الذين يرون عدم اختلاف المطالع لحديث كريب عن ابن عباس، وربما يأتي الإشارة له وكيفية توجيهه. الأمر الثالث فيما يتعلق بهذه الجملة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، هذه الجملة أيضا تدل على مسألة مهمة، وهو أن الشهر إذا لم يجزم بأن يوم الشك منه فإنه لا يكون من رمضان. نحن قلنا قبل قليل أن المشهور عند المتأخرين أن يوم الشك يجب صيامه، لكن لا نقول إنه من رمضان. فإذا لم يثبت أنه من رمضان بأن كان شهر رمضان 29 يوما أو 30، وكان شخص لم يصم يوم الشك، فلا نقول اقضي هذا اليوم، لأن العبرة بالمجزوم به وهو رمضان، أو يوم الشك إذا جزم أنه من رمضان بوجود النقص بعد ذلك. قال: وإذا رأيتموه فأفطروا، كذلك فإنه دليل على أن الشهر إنما يخرج بالرؤية كذلك. هنا مسألة تتعلق بهذه الجملة استدل بها أهل العلم، وقد أكد عليها الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. وهو أن الصوم والفطر متعلقان بأفعال ولي الأمر، فإن ولي الأمر أنيط به عدد من الأحكام في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي باب الأقضية والجنايات وحتى في الأنكحة. فالإيلاء الذي يأمر بالطلاق ويطلق إنما هو ولي الأمر الذي هو نائبه القاضي، والفسوخات التي تبنى على الخصومة لا بد أن تكون بإذن قاضي كالغرر والتغرير وغير ذلك العيوب، ما يفسخ الزوج ولا الزوجة وإنما لا بد بحكم قاضي. العبادات هناك أحكام علق فعلها بإذن ولي الأمر، من هذه العبادات على سبيل المثال الجمعة الثانية في البلد، فإنه الذي قرره فقهاء رحمة الله عليهم أن أي جمعة تعقد في البلد غير الجمعة الأولى لا تصح إلا بإذن الإمام، لكي لا يتفرق الناس ويتنازعون ويأتي كل جماعة ويجتمعون ويصلون لهم الجمعة وحدهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسجد الضرار وأمر بهدمه عقوبة، مع أن مسجد الضرار إنما بني لأجل الجمعة فقط ليس لأجل الفروض. وقد ثبت في الصحيح وهذا من أحاديث البلوغ كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تبنى المساجد في الدور، فقد كانت الأحياء، الدور هنا بمعنى الأحياء، فكانت دور العرب بجانب المدينة فيها مساجد إلا الجمعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الجمعة إلا في مسجده. وهذا يدل على أن الجمعة الثانية لا تجوز إلا بإذن الإمام. كذلك في الصوم، فإن الصوم هناك أحكام تتعلق بإذن الإمام، ومنها دخول الشهر وخروجه. وبناء على ذلك قرر أهل العلم أنه إذا شهد امرؤ بشهادة ولم تقبل شهادته بدخول الشهر أو بخروجه فإنه لا يلزم الآخرين أن يأخذوا بشهادة هذا الشاهد. شخص رأى الهلال ولم تقبل شهادته لكون مثلا الإمام أو الحاكم أو القاضي يرى أن شهر رمضان لا بد أن يكون بشاهدين، فحينئذ نقول لا يلزم الناس أن يتابعوا هذا الشاهد وإن كان صادقا عالما، بل يكونون تابعين للإمام في ذلك. هذه مسألة. أيضا ألحق بذلك عند بعض أهل العلم المعاصرين فيما لو كان أهل البلد يعملون بالحساب، فقد ذكروا أن الشخص يعمل بعمل أهل بلده، إن كانوا بالحساب يصوم معهم ويفطر، وإن كانوا بالرؤية فعل ذلك. طيب، قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. كلمة فاقدروا له هذه من الألفاظ التي أشكلت على أهل العلم إشكالا كبيرا، ولذلك اختلفت تفسيراتهم وتأويلاتهم. وبناء على ذلك ذكر المصنف وهو الحافظ ابن حجر عددا من الألفاظ الدالة عليه. قال: فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له جاء عن بعض أهل العلم أن المراد بها أي ضيقوا شهر شعبان، كما قال الله عز وجل: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. ومعنى قوله فاقدروا شهر شعبان 30 يوما، أي فاجعلوا شعبان كم؟ عفوا، فاقدروا شهر شعبان أي اجعلوه 29 يوما، فاجعلوا شعبان 29 يوما. وبهذه الجملة استدل الفقهاء في توجيههم لمشروعية صيام يوم الشك. وبعضهم قال: فاقدروا له ذهب لمعنى بعيد جدا، قال: فاحسبوا، فجعل القدر هنا بمعنى الحساب من باب التقدير وهو الحساب. وقال إن هذه الجملة دليل على أنه يجوز إثبات شهر رمضان بالحساب، وهذا القول غير صحيح. ففرق بين فاقدروا له وبين فقدروا، ومن يعرف لسان العرب يعرف الفرق بين التقدير والقدر. فاقدروا له غير فقدروا، لو قال فقدروا نعم وهو الظن والخرص، وإنما هنا فاقدروا أي فضيقوا. أورد المصنف بعد ذلك رواية في مسلم، وهي ما جاء أنه قال: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، فزاد كلمة 30. والحقيقة أن هذه الجملة الزائدة وهي كلمة 30 في صحتها نظر، وإن كانت في مسلم، ولذلك فإن المحققين من أهل العلم وأطال على ذلك ابن القيم وممن اعترض على هذه الجملة أظن أبو الفضل بن الشهيد وغيرهم ممن تكلم في بعض الأحرف في مسلم أن كلمة 30 لا تصح، ما يصح كلمة 30، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. فكلمة 30 مدرجة من بعض الرواة، ونحن نعلم أن صحيح مسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل وصحيح البخاري، ولكن فيه حروفا تتبعها بعض أهل العلم، فقد تتبع الإمام أحمد نحو أو فقد جمع بعض أهل العلم كلام أحمد في أحاديث رواها مسلم، لأن أحمد شيخ لمسلم ويروي عنه في الصحيح. وجاء أبو الفضل بن الشهيد وله كتاب في تتبع بعض الأحرف في مسلم، وكذلك الدارقطني في كتابه التتبع الذي طبع مع الإلزامات، وكذلك أيضا الجياني له كتاب في تتبع بعض الحروف على مسلم، أبو علي الجياني. فهناك عدد من علماء الحديث رحمة الله عليهم تتبعوا بعض الحروف في مسلم، ومن هذه الحروف هذا الحديث معنا، وهو كلمة 30، فالصحيح أنها غير ثابتة وأنه لا يصح إسنادها، وإنما هي مدرجة من كلام بعض أهل العلم. ويدل على عدم صحتها أيضا أنها لا توافق أول الجملة فاقدروا، لو قال فأكملوا نعم، فهذه مسألة أخرى. قال وللبخاري فأكملوا العدة 30، هذه اللفظة صحيحة، فأكملوا العدة 30 صحيحة، وأما فاقدروا له 30 فإنه لا يصح. ومعنى فأكملوا العدة أي فأكملوا عدة شعبان، أكملوا عدة شهر شعبان، من غير جزم بأن هذا اليوم الذي غم فيه أنه من شعبان، فلم يقل فقدروه 30 يوما، فاقدروه 30 يوما، وإنما قال فاكملوا عدة، فاجعلوا عدد شعبان 30 فألحقوه بشعبان، إلا أن يتبين أنه ليس منه بنقصان الشهر كما سبق معنا. قال وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. اللفظتان الأخيرتان التي من صحيح البخاري هي أصح لفظا مما أورده المصنف عن مسلم، وفرق بين الجملتين فاقدروا له وأكملوا العدة ينبني عليها اختلاف الحكم، وهو صيام يوم 30 عند الغيم والقتر. نعم تفضل يا شيخ. نعم شيخ اللي بعده اللي بعده. نعم هذان حديثان متعلقان برؤية هلال رمضان، وتكلمنا عن مسألتها في أول الباب، وهو أن شهر رمضان يدخل بشاهد واحد، وقد ثبت ذلك في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الأعرابي وبشهادة ابن عمر رضي الله عنهما برؤيتهما الهلال، وكل واحد منهما كان في سنة مختلفة عن السنة الأخرى. والعمل بهذين الحديثين هو الذي قضى به فقهاء الحنابلة وهم مفردات المذهب، فإنهم يرون أنه يجوز الحكم بدخول شهر رمضان بشهادة شاهد واحد، بشهادة شاهد واحد. ودليلهم في ذلك هذان الحديثان. أول هذين الحديثين هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال، قوله تراءى الناس الهلال يدلنا على أنه يستحب للمسلمين أن يتراءوا الهلال وأن يتعلموا علم النجوم، والمراد بعلم النجوم الذي يستحب تعلمه هو معرفة مواضع النجوم والأهلة، والندب لتعلم النجوم مهم، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يغلبنكم أهل الكتاب على علمين، علم الطب وعلم النجوم. ولذلك عد كثير من أهل العلم أن معرفة علم النجوم من فروض الكفايات، لأنه ينبني عليها مصالح كثيرة وأحكام شرعية، فمن الأحكام الشرعية التي تبنى عليها معرفة القبلة، ومن الأحكام الشرعية المبنية عليها معرفة دخول الأهلة في الشهور، فإن الشهور تبنى على رؤية الأهلة، فمن لم يعرف مواضع النجوم فإنه لا يكون محسن لها. وأما مصالح الناس في أحوالهم فإنها كثيرة، كمعرفة المواسم التي يظن فيها نزول المطر وغير ذلك، فلهم مصالح بينة في ذلك. إذن قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. هذه المسألة تدلنا على أمرين. الأمر الأول أن من رأى الهلال فإنه يجب عليه أن يخبر برؤيته له، يجب أن يخبر برؤيته له، لأن فيه أمرا متعلقا بعموم المسلمين. الأمر الثاني أن من تراءى الهلال ثم لم تقبل شهادته فنحن قلنا قبل قليل لا يلزم غيره أن يصوم بشهادته، قلنا هذا الشيء. وأما هو فإنه يلزمه أن يصوم، لأنه رأى، فمن رأى يجب عليه أن يعمل برؤيته، ولكنه يعمل برؤيته في الدخول لا في الخروج. وانتبه لهذه المسألة، من تراءى الهلال فرأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته أو لم يستطع توصيلها ونحو ذلك، فيجب عليه يصوم وإن أفطر الناس. وإن تراءى هلال شوال ولم تقبل شهادته فيجب عليه أن يصوم لا يفطر. ما الفرق بين الثنتين؟ ما رأيكم؟ ما الفرق بين هذين الأمرين؟ لماذا هنا قلنا لما تراءى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم ويعمل بما رأى، وقلنا في شوال إذا رأى هلال شوال لا يجوز له أن يفطر بل يجب عليه أن يصوم؟ نعم أحسنت شيخي، لأن شوال لا يثبت دخوله إلا بشاهدين، فمجرد وليس إخبارا. لذلك يقول الفقهاء إن أشهر السنة تثبت بالشهادة إلا رمضان، فإنها تثبت بالإخبار، وهذه مسألة سنتكلم عنها أيضا بعد قليل. طيب، قال فصام وأمر الناس بصيامه. قوله فصام وأمر الناس بصيامه تدلنا على مسألتين ذكرناها قبل قليل. المسألة الأولى وهي أن شهر رمضان يثبت بشاهد واحد، لأن عندنا قاعدة أصولية مشهورة أن الحكم إذا رتب على وصف بالفاء فإن هذا الوصف حكم له، وهذا الذي يسميه الأصوليون من باب الإيماء في العلية، باب العلية التي بمعنى السبب، لأن العلة تطلق على أربعة معاني ومنها السبب. فهنا الصحابي قال رأيت فصام وأمر الناس بالصيام، فدل على أن الحكم بالصيام إنما هو مبني على الرؤية بشهادة شاهد واحد، ولا نقول إنه هناك شهود أخر وآخرون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أو لكن ابن عمر لم يذكر ذلك. نقول لا، الصحابي أبلغ من أنه يرتب الحكم على وصف وهذا الوصف ناقص وليس هو المعنى أو السبب والعلة في إثبات الحكم، فدلنا هذا قوله فصام فجعله جواب شرط أن هذا الحكم مبني على رؤية رجل واحد. الأمر الثاني قررناه قبل قليل أن أمر الصيام والفطر إنما هو راجع لولي الأمر، وقد ذكر الماوردي في كتاب الأحكام السلطانية من فقهاء الشافعية وتبعه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية أن ولي الأمر له 11 ولاية، ومنها ولاية في العبادات، منها في الحج والصوم والصلاة. الحديث الذي بعد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. طبعا سبب ترجيح النسائي إرساله لأن هذا الحديث يعني اختلف فيه على أحد رواته وهو سماك بن حرب، ورجح المحققون كالنسائي والدارقطني وهم من أئمة هذا الفن لأنهم من أهل العلل أن الصواب أنه مرسل وليس متصلا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن شهر رمضان يثبت بشهادة رجل واحد، لأن الظاهر أن هذه القصة غير القصة السابقة، بدليل ما ذكرنا قبل قليل أن الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عمر رتب الحكم على وصف شهادة رجل واحد. وأما قول بعض أهل العلم أن هذين الشاهدين كانا في شهر واحد فبعيد، بعيد جدا، وإنما هما واقعتان مختلفتان، وهذا هو ظاهر الحديث. الأمر الثاني، طبعا بعض أهل العلم الذين يرون أنه لا بد من شاهدين يضعفون الحديث الثاني أو يقولون إن هي قصتان في قصة واحدة وهكذا. الأمر الثاني عندنا في مسألة العدالة، فإنهم يقولون يكتفى فيه بظاهر العدالة، لأن هذا الأعرابي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، بل لا يدري أهو مسلم أم ليس بمسلم، فسأله أتشهد الشهادتين؟ قال نعم، فاكتفى بالعدالة، بظاهر العدالة. وهذه مشكلة على الفقهاء أيضا حتى في باب القضاء، حينما اشترطوا في الشاهد أنه لا بد أن يكون عدلا، والعدالة هو أن يترك الكبائر كما ذكروا، وأن يترك ما يخل بالمروءات أيضا، ولا يعهد عليه كذب في لسانه، وهذا من باب الكبائر أيضا، لأن ملازمة الكذب هذه من الكبائر المداومة عليها. ولكن في هذا الحديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هذا الرجل أو إخباره، مع أنه لا يعرف من شأنه شيئا ولم يسأله مزكيا، فنقول إن هذا الحديث دليل على أن الأصل في الناس العدالة إذا كان الظاهر لا يخالفه. شوف، لابد بهذا القيد، إذا كان الظاهر لا يخالفه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أننا نقول أيضا أن العدالة يتوسع في ضابطها باختلاف الناس وأعرافهم، باختلاف الناس وأعرافهم، وهذا هو الذي قرر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا في بلدة، طبعا قاعدة الفقهاء لما قالوا أنه لابد ترك الكبائر، لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة ما قبلت شهادة أغلب الناس، وخاصة أن بعض البلدان يكون يغلب على أهل بلدهم رأي معين، وهذا الرأي مخالف للسنة، فقد لا تقبل شهادته. ولكن الذي قرر الشيخ تقي الدين أنه تقبل شهادته بناء على الظاهر، إذا كان ما دام يصدق عليه أنه من أهل القبلة، وهذه مسألة محلها إن شاء الله باب القضاء. نعم. نعم، هذا حديث حفصة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في هذا الحديث استدل به أهل العلم، وإن كان في كلام في صحة وقفه ورفعه، ولكن أهل العلم يكاد تكون كلمتهم متفقة على وجوب تبييت النية. وهنا سأمر على كلام النية بسرعة لأجل الوقت، لأن لو أردنا أن نتكلم فيه بتوسع ربما يأخذ من الجزء. نقول: الصيام يجب فيه تبييت النية كاملا، يجب تبييت النية فيه كاملا. والمراد بتبييت النية هو أن توجد النية عند أول العمل، أن توجد النية عند أول العمل، ويستصحب حكمها إلى منتهى. هذا هو الواجب. أعيد: أن النية يجب أن توجد عند أول العمل وتستصحب إلى منتهى، أي إلى نهايته. وهكذا كل العبادات الواجبة بلا استثناء، كل العبادات الواجبة بلا استثناء يجب وجود النية عند أولها. من كبر وهو غير ناون فإنه لا يصح صومه، وهكذا. طيب، عندي هنا مسائل. المسألة الأولى وهذه مهمة: ما المراد بالنية؟ ثم سأتكلم بعد ذلك عن التبيت. المراد بالنية هو أمر سهل، أن يعلم المرء أن غدا سيكون فيه صائما فقط، أني صائم. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى: النية تبع للعلم. هي ليست العلم ولكنها تبع للعلم. إذا علم المرء أن الغد يوم صوم، أنه من رمضان، وصامه يعني نوى الإمساك، وعلم أنه أو عزم على هذا الإمساك وعلم أحكام الصوم، فإنه حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد توجد له النية. وبناء على ذلك فإن نية النية ليست مشروعة، بل قال القاضي عياض: إن نية النية بدعة. والمراد بالنية أن يحادث المرء نفسه، نية النية أن يحادث المرء نفسه فيقول: نويت أن أصوم غدا. هذه قال عياض إنها بدعة. وأشد منها حينما يقول الشخص يتلفظ بلسانه فيقول: نويت. وأشد منها التي أجمع العلماء على أنها بدعة، أن يجهر، يعني يرفع صوته بالنية. فهذه بإجمع، الثالثة بإجمع أهل العلم أنها بدعة. وأما الأولى والثانية فلأهل العلم، يعني بعضهم أباحها في بعض الصور. فالمقصود من هذا أن النية أمرها سهل، وهو العلم، أو هي تبع للعلم بمعنى أصح. هذه مسألة. المسألة الثانية: قلنا قبل قليل إن الواجب هو استيعاب النية، يجب استيعاب النية من أول الفعل إلى منتهى، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب، انظروا معي، هل النية ركن أم شرط؟ من ينبني على كونها ركن أو شرط ما سيأتي بعد قليل في استيعاب. نقول لا، النية شرط وليست ركن. ومن قال من العلماء إنها ركن فهو من باب التجوز، لأن الفقهاء رحمة الله عليهم يتجوزون في المصطلحات، فيسمون بعض الأركان أو بعض الشروط أركانا، ويسمون بعض الموانع شروطا، ويسمون بعض العلل شروطا، فلهم تجوز. ذكر هذا المعنى ابن القيم في بدائع الفوائد. إذن فالمتقرر عند أهل العلم أن النية شرط. طيب انظر معي، حينما نقول يجب أن تكون موجودة، ينبني على ذلك أنه يجوز أن توجد نية حكمية. النية الحكمية، انتبهوا معي، النية الحكمية هي في الصوم وفي غير الصوم سواء. والمراد بالنية الحكمية، طبعا عندما نحن قلنا النية ما هي، أن تكون موجودة عند بدء العمل وهو طلوع الفجر، وتستمر إلى ماذا؟ غروب الشمس. هذه هي النية، فإذا كنت مستحضرا لها فهذه النية. لكن نقول هناك نية حقيقية ونية حكمية، والحكمية ملحقة بالنية الحقيقية. وما هي النية الحكمية؟ النية الحكمية تتصور في شيئين. الشيء الأول أن النية الحكمية يجوز أن تتقدم على الفعل، وذلك نحن قلنا إنها شرط وليست بركن. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. إذن هذا الحديث دليل على أن النية شرط، لأنها متقدمة على الفعل وليست جزءا من ماهيته. وهي دليل أيضا على النية الحكمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيتها من الليل قبل الفعل. شوف، بيتها من الليل، فدل على النية الحكمية. وما هي النية الحكمية؟ قلنا هي أن تكون النية متقدمة على الفعل، ولا يلزم أن تكون موافقة لأوله، ما يلزم ولا يستحب أيضا، وإنما يجوز أن تكون متقدمة. وذلك حينما نقول أن الشخص بيت الصيام من الليل، أي نواه من الليل، نواه من الليل أي قبل وقت الوجوب. هذا الأمر الأول في النية الحكمية، هو تقدم النية على الفعل. الأمر الثاني أنه لا يلزم استصحابها في أثناء الفعل. شوف، لا يلزم الاستصحاب، وإنما يلزم عدم الإتيان بقاطع. الاستصحاب هو استذكار النية، وأن تكون في نيتك في نفسك أنك صائم، ليس لازم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه، فدل على أن استصحاب النية ليس بواجب، فهذا نسى. فالنسيان، النوم، السهو، الإغماء، كل هذا لا يقطع النية. الذي يقطع الصوم هو الإتيان بأحد المفطرات، سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. هذه مسألة. المسألة الثانية في هذا الحديث، تكلمنا إذن عن النية، وقلنا النية واجبة في أول الفعل إلى منتهى، وأن الواجب من النية إما الحقيقية أو الحكمية، وقلنا إن الحكمية أمران، فيجوز له أن يتقدمها قبل أول الفعل، ويجوز له أن لا يستصحبها في أثناء الفعل. عندنا في هذا الحديث أيضا مسألة مهمة، قاعدة أصولية تأخذ منها درس كامل، لكن سأذكرها. أن بعض أهل العلم يقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه ليس بواجب. قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، منه من تفريعاته هذا الحديث، فإنه غالبا غالبا المرء لا يستطيع أن يبيت النية عند بدء طلوع الفجر، ما تستطيع، وإنما تبيته بالجزء الملحق من الليل السابق، لأن أول النهار وهو طلوع الفجر ستكون ممسكا، فيجب عليك أن تبيت النية من الجزء السابق له وهو الليل. وهذا معنى قولنا إن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. مثل الوضوء، الوضوء إنما يجب غسل اليد إلى المرفق، والمرفق داخل فيه، لحديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيدور بيده على مرفقه، فالمرفق يجب غسله، لكن لا يتم غسل المرفق إلا بغسل جزء من العضد، فهذا مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. وإذاك نحن أوجبنا صيام جزء من الليل ولو يسيرا حينما نأتي به. طيب هذه مسألة. المسألة الأخيرة في هذا الحديث، حينما قلنا، أو أرجع المسألة الأولى فيه، حينما قلنا إن المراد بالنية ماذا؟ العلم. فكل ما دل على العلم فإنه نية، وهذا معنى قول الفقهاء إن أكلة السحر نية الصيام. طيب المسألة الأخيرة عندنا في هذا الحديث، ثم ننتقل الحديث اللي بعده، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام أو نعم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل أو قبل الفجر، المراد به الصوم الواجب دون الصوم المندوب، فإن الصوم المندوب يجوز تبييت النية فيه في النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها الدار ويقول عليه الصلاة والسلام: هل عندكم من طعام؟ فإن قالت لا قال: إني صائم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الصيام إلا في أثناء النهار، فدل على أن النافلة فقط يجوز تبييتها من أثناء النهار فقط للحديث. ولكن عندنا أمران في تبييت النية في نهار رمضان. الأمر الأول أنه يشترط لصحة النية أن لا يأتي بقاطع قبله من طلوع الفجر إلى حين نيته، ونقول سواء نوى قبل الزوال أو بعده سواء لا فرق، هذه واحدة. الأمر الثاني لا شك أن نيته أقل من أو عفوا أن أجره أقل من أجر الذي بيت الصيام من الليل، فيكون أجره على اليوم كامل، والثاني الذي نوى من نصفه إنما يكون أجره للنصف الذي نواه فقط. سمي شيخي. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قضية أن صوم النهار أو صوم النافلة لا يشترط فيه تبيت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ أراد الأكل عليه الصلاة والسلام، قالت: قلنا لا. قال: فإني صائم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء يدل على أنه كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، كان مفطرا. وذلك يقول الفقهاء إن المفطر الصائم إذا عزم على الإفطار ونوى القطع فإنه يكون مفطر، فإنه يكون حينئذ مفطرا. قال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلنا لا. قال: فإني صائم. ثم أتى يوما آخر فقالت: أهدي لنا حيس. الحيس معروف وما زال يصنع إلى الآن، وهو أن يؤتى بتمر عبيط، هذا الذي هو ليس الرطب، ويخلط معه شيء من الأقط بعد طحن الأقط وشيء من السمن، ثم تعجن على شيء على شكل يعني كور صغيرة ثم تؤكل. هذا الحيس كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طعاما مقدما، وقد أولمه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض زواجه على زينب رضي الله عنها بعض زوجاته، فكان يأكله العرب كثيرا وما زال يؤكل إلى الآن. فقالت: أهدي لنا حيس. فقال: أرني. فلقد أصبحت صائما فأكل. فلقد أصبحت صائما فأكل، أي كنت يعني نويت الأكل الصوم ثم أفطر عليه الصلاة والسلام. هذه الحديث فيه من فقه المسألة السابقة. والمسألة الأخرى أنه يجوز قطع الصوم النافلة، فإنه في اليوم الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على الصوم، عزم على الصوم ولم يقل يعني عندكم شيء، وإنما بينوا له أن عنده أن عندهم طعاما فأكل، فدل على أنه يجوز قطع النافلة. والفقهاء رحمه الله تعالى عندهم قاعدة يقولون: إن كل نافلة يجوز قطعها إلا نافلة واحدة لا يجوز قطعها، ما هي؟ الحج والعمرة. وذكر بعض في رواية عن أحمد أنه يلحق بها أيضا الصلاة والصوم، لكن القول ضعيف، والصحيح فقط الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، عشان الوقت. نعم، هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، دليل على أن المرء يجب يستحب له أن يبادر بالفطر في أول وقته، وأول وقت الفطر إنما هو غروب الشمس، فإذا علم المرء أن الشمس قد غربت بأن رأها بعينيه، أو أخبره الثقة بغروبها، أو بحساب أنها قد غربت، شوف لابد أن نقول بحساب، لأن هنا الحساب في الشمس مقبول، والمراد بالحساب التقاويم هذه وبالحساب. إذن هذه ثلاثة أمور يعرف بها: رؤية دخول رؤية غروب الشمس، وسائر المواقيت الشمسية كالصلوات الخمس وغيرها، وهو أن يرى بنفسه أو يخبره ثقة عن الرؤية أو يكون ذلك بحساب. إذا وجد أحد هذه الأمور الثلاثة ولم يعارضه ما هو أقوى منه كالحساب يعارضه الرؤية، فإنه يشرع للمسلم أن يفطر حين ذاك، ويستحب له أن يبادر بالفطر وألا يتأخر فيه. مقدمة. طيب. سب. وألا يتأخر فيه، وإنما يعجل الفطر. وبناء على ذلك فإن المرء إذا تأخر فيه إرادة منه لليقين فنقول إن هذا غير صحيح ومخالف للسنة، بل الواجب له أن يبادر. إنما يستحب التأخر في الفطر في حالة واحدة، قالوا إذا كان الشخص يحول بينه وبين رؤية غروب الشمس جدار أو جبل، فإنه ينتظر حتى يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت، فهذه الحالة الوحيدة هي التي يبني على غلبة الظن، وما عدا ذلك فإنه يجب عليه إذا رأى غروب الشمس أن يعني يفطر. هذا الحديث جاء في بعض رواياته لكنها ضعيفة جدا، لا يصح ما عجل الفطر وأخر السحور، لكن سيأتي بعد قليل في قضية أن السحور مستحب وأن فعل الصحابة رضوان الله عليهم على تأخيره. نعم. سمجي. نعم. قالوا عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا يدل على استحباب أكلة السحر التي تؤكل في آخر الليل. وأكلة السحر عموما هي سنة مستحبة، وتوقيتها في آخر الليل هذا لمعنى زائد. إذن الأمر الأول ترك أكلة السحر الذي من تركها خالف هذا الحديث هو الذي يقوم بالوصال، وسيمر معنا حديث أبي سعيد في الوصال. فكل أكل يأكله المرء في الليل يسمى سحورا، ولكن أفضله ما كان في وقت السحر وهو آخر الليل، هذا هو الأفضل في وقته، وإنما مطلق الأكل في الليل يدخل فيه. والذي يخالف هذا الحديث إما أن يخالفه بالوصال، سيمر معنا أنه قد أبيح أن أبيح الوصال للمسلمين في حديث أبي سعيد إلى نصف الليل فقط، وأما إن ترك الأكل كله الليل كله فهذا الوصال المستمر فهذا منهي عنه، ولم يؤذن به إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالوصال. الأمر الثاني أنه استحب تأخيره كما جاء في حديث أنس وغيره، وسيشار له بعد قليل إن شاء الله. نعم. نعم. هذا حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، أي أنه يستحب أن يكون فطور المسلم على تمر، وهذا يدل على بركة هذه الشجرة الطيبة المباركة، ولذلك هي مما يستحب أكله في حينما يصبح المرء كما في صحيح مسلم، وحينما يفطر في رمضان فإنه يكون أول طعام يأكله تمرات في يومه كله سواء كان صائما أو مفطرا، وهذا يدل على بركة هذه الشجرة، وهي من الشجر المبارك ولا شك. ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة، ووجه الشبه فيها من جهات متعددة، والمقصود أن هذه شجرة مباركة، وذلك فإنه يستحب الفطر على التمر. قال وأفضل التمر الرطب إن وجد، وإلا فسائر التمر يقوم مقامه. قال فإن لم يجد، أي فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء فإنه طهور، وهذا واضح. نعم. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والمراد بالوصال هو وصال الصوم أياما متعددة بأن يصل اليومين والثلاثة لا يأكل شيئا، وهذا موجود، يوجد من الناس من اعتاد على عدم الأكل فيجلس يومين وثلاثة لا يأكل، وخاصة من اعتاد على الرياضات. وقد ألف أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى كتابا وجد بعضه وقد طبع قديما باسم رياضة الأبدان، يتعلق بالصوم وأن الشخص يعود نفسه على الصيام وهكذا. فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام تخصه لا يكون لأحد من الناس بعده مماثلته فيه. عندنا الأحكام التي يخص بها بعض الناس أحكام تخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يذكرها الفقهاء أو في كثير من كتب الفقه في أول باب النكاح يذكرون صفحات طويلة جدا جدا في ذكر أحكام خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحكام تخص زوجاته رضوان الله عليهن، مثل ترك التجمل بعد وفاته وغير ذلك، وحرمة النكاح عليهن. وهناك أحكام تخص الصحابة رضوان الله عليهم فقط دون من عداهم. فمن أحكام تخص الصحابة مثلا رضوان الله عليهم دون من عداهم، يعني أنهم يقولون مثلا مثل ما جاء من حديث عطاء رضي الله عنه أنه قال: الجهاد واجب على الصحابة وأما أنتم فلا، أي في غير الدفع. فدل ذلك على أن الصحابة مأمورون بالجهاد مطلقا، كلما دعا داع للجهاد وجب عليهم، أما من عداهم فلا. وهكذا إن في أحكام تخص الصحابة واجبة عليهم، كما جاء في حديث حذيفة أيضا أنه ذكر ألمح لهذا المعنى. طيب، إذن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام تخصه، منها أنه يواصل عليه الصلاة والسلام، فكان يواصل أياما لا يأكل فيها شيئا. فقال: وأيكم مثلي، أيكم مثلي في بدني، وأيكم مثلي في الحكم، وهذا يدل على الافتراق. فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلما أبوا إلا أن يقلدوه. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم يعني حريصون غاية الحرص على الاقتداء به، وظنوا حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ظن بعضهم، لا نقول كلهم، وإنما ظن بعضهم أن هذا إنما هو رفق من النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وأنه تخفيف فقط وعدم مشقة، أرادوا أن يأتوا بالأشد، مثل الحديث الذي نعرفه حينما أتى ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه وشأنه في بيته، فتقالوا ذلك. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر. والثاني قال: وأما أنا فإني لا أتزوج النساء. وأما ثلاثة قال: فقام فأصلي ولا أرقد. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم غضبانا وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأنكح النساء. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم قد يجتهد اجتهادا معينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له خطأ هذا الاجتهاد. وذلك هناك مسألة أصولية مشهورة، وهي اجتهاد الصحابي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون اجتهادا، هل يحق لهم اجتهاد أم لا؟ وهذه مسألة مشهورة ومبسوطة في كتب الأصول. طيب، قال: فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، يعني امتنع من الأكل عليه الصلاة والسلام هو وإيا هؤلاء الأشخاص يومين متواليين لم يأكلوا شيئا، لم يأكلوا شيئا. قال: ثم رأوا الهلال، دخل شهر شعبان والعيد، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. تواصلون؟ إذن انتظروا عدم الأكل، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا على جواز الوصال، بل الحكم ما زال محكما أنه نهي عن الوصال، وإنما هذا من باب التعزير. هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعزير، وهذا تعزير لمن لم ينتهي. وهكذا قال أهل العلم أن كل من لم ينكف، هذه عبارتهم، أن كل من لم ينكف عن محرم من المحرمات فإنه يعزر، يجوز تعزيره. والتعزير أنواع، قد يكون بدنيا وقد يكون غير بدني، كالأدبي والمالي على الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز التعزير بالمال وغير ذلك. فالمقصود أن هذا إنما خرج مخرج التأديب وليس مخرج التشريع. وعندنا مسألة مهمة جدا يجب أن نعنى بها، وخاصة للناظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة هي أن ما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج أحيانا باعتباره حكما شرعيا للكل، وهناك شيء يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما وواليا. فما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكما أو واليا فلا يلزم أن يكون الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم مستنين بهذا الأمر. منها هذا الحديث هنا، النبي صلى الله عليه وسلم باب التعزير والتأديب لهم فعل هذا الشيء. ومن ذلك أشياء كثيرة جدا خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قاضيا أو باعتباره واليا أو باعتباره من باب السياسة الشرعية. وممن نص على التفريق بين هذين النوعين من الأحكام الشيخ تقي الدين وابن القيم وابن مفلح في النكت على المحرر، وألف فيها الشيخ شهاب الدين القرافي كتابا مشهورا باسم تمييز الأحكام، تمييز الأحكام، في في تمييز الفتوى عن الأحكام، أو الإحكام عفوا، الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام، فبين أن هناك أشياء تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفتوى والحكم، وتخرج شيء من باب الأحكام أي من باب القضاء، فالثاني لا يلزم المتابعة فيه، والأول هو الذي يلزم، وهذا من فقه الحديث، وهذا من فقه الحديث. نعم سم شيخي. نعم هذا الحديث طبعا ذكر المصنف أن هذا اللفظ لفظ أبي داود وليس لفظ البخاري، فيه أن من لم يدع قول الزور، والمراد بالزور كل أمر على خلاف الحقيقة، وقد يكون الزور كذبا، وقد يكون شهادة، وقد يكون أيضا من باب الإخبار والإنشاء، ولذلك سمى الله عز وجل الظهار زورا، فهو قد يكون إنشاء وإخبارا، لأنه هو إنشاء بالتحريم، ولكنه في الحقيقة إخبار عن أن هذه المرأة لا تحل له، وذلك كل ما كان على خلاف الحقيقة أو كل لفظ نهى عنه الشارع فإنه يسمى زورا. قال والعمل به أي والعمل بهذا الزور، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الجملة تدل على أن الفعل المحرمات تنقص الأجر ولكنها لا تفسد الصيام، وإنقاص الأجر قد يعدم الأجر بالكلية، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن الرجل لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها، وهذا بحسب ما يكون في كمال العبادة. نعم نعم هذا الحديث حيث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. طبعا في رواية في الصحيح أيضا وكان ذلك في رمضان، مما يدل على أن هذا الفعل كان في صوم واجب، وأن الواجب والنافلة سواء في ذلك. والأمر الثاني أن هذا الفعل لم يكن يعني يفطر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قد يتوهم شخص أنه لما فعل ذلك أفطر، نقول لا، إنه في رمضان مما لا يجوز الفطر فيه. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة، أو قبل أن ندخل هذه المسألة أريد أن أبين حكما شرعيا، لأن هذا الحكم يترتب عليه هذه المسألة. الحكم الشرعي هو أننا نقول أننا نعلم أنه بإجماع أهل العلم أن الجماع مفسد للصوم، كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة. طبعا قبل أن ننتقل لهذا الحكم نسيت أن أقول لكم في بالنسبة للوصال، جاء في حديث أبي سعيد أنه أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوصال إلى نصف الليل، استثنى من الوصال الوصال إلى نصف الليل فإنه يجوز، فيجوز الوصال إلى نصف الليل، تحسب من المغرب إلى الفجر ثم تصل إلى ذلك الوقت، يعني تمتنع عن الأكل، وما عدا نصف الليل فإنه منهي عنه نهي تحريم على الصحيح. طيب نعود لحديث عائشة، نقول إن قلنا قبل قليل أن الجماع مفطر بإجماع أهل العلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يدع طعامه وشهوته. الشهوة تكون أحيانا بالجماع، وأحيانا تكون بإخراج المني، وأحيانا تكون بإخراج المذي، وأحيانا بدون إخراج شيء من ذلك. انظر معي، إذن أربع حالات، واضح الحالات أربع. الحالة الأولى بإجماع أنه مفطر بالجماع، بإجماع. الحالة الثانية وهو أن يتعمد المرء إخراج مائه المني الذي يكون كما قال علي رضي الله عنه إذا فضخت فاغتسل، الذي يكون فضخا، فإنه حكي اتفاق بين أهل العلم وهو قول المذاهب الأربعة جميعا أنه يكون مفسدا للصوم، لم يخالف ذلك إلا بعض المتأخرين في القرن الخامس وهو أبو محمد بن حزم، توفى سنة 456، وإلا فإن الفقهاء يقولون إن الاستمناء مفطر. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو إخراج المذي شهوة، طبعا ليس مرضا وإنما شهوة، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، ومشهور المذهب أنه مفطر، مشهور المذهب أنه مفطر، وسيأتي تفصيل انتبهوا له بعد قليل. الأمر الرابع الشهوة من غير قضاء لها، يعني من غير إخراج مني ولا مذي ولا ولا جماع، فنقول إنه ليس بمفطر، دليله حديث الباب وغير ذلك، ولأنه غير منضبط، غير منضبط. إذن هذه أربعة ثلاثة أمور تفطر. طيب نأتي للثاني والثالث، وهو المني والمذي. التفريق بين المني والمذي سهل جدا، الكل يعرفه، لكنه في باب الصوم يختلفان. انظر معي، خروج المني والمذي بالتفكر لا يفطر، طبعا أول شيء من غير قصد لا يفطر، وبالتفكر أيضا لا يفطر. لو أن امرأة يتفكر بشيء معين وبسبب تفكره خرج منه مذي أو مني، نقول لا يفطر. الأمر الثاني أنه إن خرج المني أو المذي بسبب المباشرة أو الاستمناء فإنه يكون مفطرا، فإنه يكون مفطرا. ماشي معي؟ طيب هذه الثانية. الثالثة إذا خرج بسبب النظر فنقول يفطر به إن نزل مني ولا يفطر به إن نزل المذي. إذن المذي يفطر به إذا كان سبب خروجه ماذا؟ المباشرة أو تكرار النظر. وأما المني فإنه لا يفطر به إلا إذا كان بسبب استمناء أو مباشرة. استمناء بمعنى المباشرة فقط. لماذا فرقوا بين هذه، بين التفكر وبين النظر وبين المباشرة؟ قالوا لأن التفكر لا يستطيع الشخص أن يتحكم به، ما حد يتحكم به، ما يستطيع يتحكم حتى وإن كان قاصدا له، ولذلك نقول معفو عنه من حيث أنه لا يفسد به الصوم. إذن واضح. وأما المباشرة فإن الإنسان لا شك أنه بإرادته يباشر أو يستمر. وأما النظر فإن النظر قدرة الشخص على التحكم به ليست كاملة، ولذلك فرق فيه بين المذي وبين المني. طيب نأتي لحديث الباب، لما فهمنا الحكم المسألة نأتي لحديث الباب ونستدل به على مسألتنا. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، إذن دلنا ذلك ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، دل على أن المباشرة والتقبيل لا يفسد، وإنما الذي يفسد ما قالت كان أملككم لإربه إذا قضى حاجته وشهوته، يدع شهوته إذا قضى شهوته. الذي يفسد أحد هذه الأمور الثلاثة، وهي قضاء الشهوة بالمباشرة بالجماع أو بالمني بالإمناء أو بالخروج المذي إذا قضاها قصدا منه. وإذا قالت كان أملككم لإربه، يجب أن لا نحمل أملككم لإربه على الجماع، لأنها قالت يقبل، واضح أنه قبل ولم يجامع. مفهوم هذا الحديث حينما نفت هذا الأمر دل على أنه مستقر في أذهن الصحابة أن خروج المني وملحق به أيضا المذيع عند بعض أهل العلم، أما المني فإنه يكاد يكون اتفاق إلا خلاف لابن حزم، أنه مستقر عندهم أن خروجه مفطر. وإذا قالت كانت أملككم لإربه يستطيع أن يتحكم بنفسه فحينئذ لا يفطر به. وضح وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن المني والمذي مفطران، واضح؟ طيب إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طبعا من أفطر بسبب شيء من هذا أو بغيره يكمل صومه ولكن يقضي هذا اليوم. نعم تفضل شيخي. طبعا بس الفائدة أن فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أن الاستمناء، قصد الاستمناء هو الذي يفطر، وأما قصد الإمذاء فإنه لا يفطر، هذا رأيه، رأى القول الثاني الرواية الثانية مذهب أحمد. بس أنا أردت أن أبين هذه المسألة لمن أراد أن يعرف ما عليه الفتوى. ذكر المصنف بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قوله احتجم وهو محرم هذه مسألة يعني لا تتعلق لها باب الصيام، ولكن أوردها المصنف لتبيين ضعف الحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فإن زيادة وهو صائم محرم ضعيفة، وإنما احتجم وهو محرم فقط، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره. ونحن نعلم قصة أم سلمة لما قالت له قم وأفطر أمام الناس وكان يوم عرفة، فدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم وهو محرم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، وأما ما جاء في بعض رواية حديث ابن عباس احتجم وهو صائم محرم هذا ضعيف. طيب إذن فقوله احتجم وهو صائم الصحيح أنها ضعيفة ولا تصح هذه الزيادة، ولا تصح هذه الزيادة. طيب، قال: وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل، طبعا هذا حديث البخاري احتجم وهو صائم، ولكن أعله جمع من أهل العلم ومنهم البخاري نفسه، فقد جاء في بعض كلامه ما يدل على إعلال هذا الحديث احتجم وهو صائم. طيب، قال: وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أحاديث أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وجمع الأحد الفقهاء بين حديث أفطر الحاجم والمحجوم وبين ما روي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، جمعوا بينها بجمعين. الجمهور قالوا إن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ناسخ لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، لأن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته، فأخذوا بذلك فقالوا إن الحجامة لا تفطر. والقول الثاني وهم مفردات المذهب أن حديث ابن عباس احتجم وهو صائم ضعيفة، ضعفها الإمام أحمد، ضعفها علي بن المديني، وهم وكلاهما من شيوخ البخاري، فقالوا إنه لا يصح، وأومأ البخاري إلى ضعف هذه الزيادة احتجم وهو صائم، فلا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وإنما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقط، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وعملوا بسبعة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. إذن إعمال حديث أفطر الحاجم والمحجوم أولى من إهماله، وخاصة أنه لم يرد دليل صريح في نسخ هذا الحديث، وما ورد إنما هو فعل، والفعل يحتمل التأويل، لأنه قد يقال احتجم وهو صائم حال إحرامه حينما كان مسافرا، فدل على أنه كان في وقتها مفطر، إن حملنا الحديث على الصحة، طبعا إن حملنا على الصحة فهو محتمل التأويل، أنه ظن الصحابي أنه صائم ولكنه ليس بصائم، وإنما كان محرما مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه صام حال إحرامه، فيحتمل ذلك على أنه إما ضعف الحديث كما قال أحمد وغيره، أو أنه ظن من ابن عباس أنه كان صائم وليس بصائم. طيب، قولنا أفطر الحاجم والمحجوم، نقول إن الحجامة مفطرة، إن الحجامة مفطرة، ولكن ما العلة في التفطير بها؟ لأهل العلم فيها مسلكان الذين يقولون بأن الحجامة مفطرة. فبعضهم يقول إن قولنا إن الحجامة مفطرة إن العلة فيها علة تعبدية، فكل ما يسمى حجامة فإنه يفطر، لم نجد معنى نفطر لأجله الحاجم والمحجوم، وإنما نقول التعبد. وبناء على ذلك فإنهم قالوا إن كل إخراج دم من جسد الآدمي الصائم لا يكون مفطرا إلا أن تسمى حجامة بالمص، ومثله الحاجم، كل من سمي حاجما سواء مص أو بآلة فإنه يفطر. هذا هو القول الأول، وهو ذكره المتأخرون واعتمده. القول الثاني وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين والذي عليه الفتوى، أن الأصل في الأحاديث أن تكون معللة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم معلل، فمن جهة الحاجم العلة فيه أنه ماص للدم، يمص الدم، والذي يمص الدم غالبا يصل إلى جوفه، وقد سألت بعض الذين يقومون بالحجامة قال نعم غالب الأيام إذا مصصته بفية أنه يصل إلى جوفه ويصل أجد طعمه يقول في حلقي، بل يصل إلى بطنه، فهي يعني وظيفة يعني ليست بالطيبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، ولما سئل عن أجرة الحجامة قال أعرف ناضحك، لأن فيه مصا للدم. فنزلت المظنة منزلة المئنة، مظنة وصول الدم كأنها حقيقة، إذن أفطر الحاجم لمظنة وصول هذا الدم إلى فيه، لأنه يمصه ليس كالمضمضة مص، يمصه بقوة، والذي يمص الدم يعني يصل إلى جوفه في باب المظنة. وأما المحجوم فإننا نقول العلة في إفطاره أنه قد خرج منه دم كثير قصدا، إذن خروج دم ولا بد أن يكون الدم كثيرا لا قليلا، ولا بد أن يكون قصدا يعني بتعمد منه. وبناء على ذلك فإن الشخص إذا خرج منه دم قليل كالتحليل وغيره لا يكون قد أفطر، هذا من جهة. من جهة أخرى أننا نقول إن هذا الشخص إذا خرج منه دم بغير الحجامة كالتبرع بالدم، التبرع بالدم نعلم أنه يأخذ منك الكيس 450 ملي، فالتبرع بالدم مثلا مفطر لأنه دم كثير، بخلاف تحليل الدم فإنه قليل، أنبوب تقريبا أو نحوه، فهو قليل ليس بالكثير. كذلك إذا كان خروج الدم يعني بغير الحجامة كالفصد، الفصد هو تجمع الدم الذي يتجمع ويخرج، فيخرج ماء أبيض عن طريق الشرط، يشرط بسكين ويخرج الدم، بخلاف الحجامة، الحجامة مص. فالفصد على القول الأول أنه لا بد أن يكون حجامة لا يفطر، ولكن نص الفقهاء الذين يرون هذا بأن الفصد لا يفطر، ولكن نقول بالنظر للمعنى المعلل به فإنه يفطر به لأنه خرج منه دم كثير، إن خرج دم كثير وهكذا. وأما الحاجم فإن الحاجم إذا لم يمص فإنه لا يفطر، كما لو استخدم آلة أو بجهاز كهرباء ونحوه أو كان ممرضا وسحب دما كثيرا فإنه لا يفطر، الذي يفطر فقط الذي يمص الدم. نعم سيد شيخ. طبعا هذا الحديث يعني قواه الدارقطني لكنه غير صحيح، وقد تكلم الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم بأن حديث أنس هذا حديث منكر، واستدلوا على نكارة هذا الحديث بأكثر من 7 أوجه، وبينوا أن هذا الحديث ما يصح، وأطال ابن القيم في تضعيف هذا الحديث وفي تضعيف حديث ابن عباس ذكرناه قبل قليل في أول الباب. نعم. هذا الحديثان نبدأ بأولهما وهو حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان في إسنادهما قال حتى قال الترمذي إنه لا يصح حديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو في رمضان. لكي نفهم هذا الحديث أريد أن تفهموا شيئا مهما. الفقهاء رحمهم الله تعالى عندهم مصطلحان في جوف الآدمي، عندهم جوف وعندهم مجوف، شيء يسمونه جوف وعندهم شيء يسمونه مجوف. المراد بالجوف هو الذي نستطيع أن نسميه الآن الجهاز الهضمي، طبعا بعض الفقهاء يتجوز فيسمي الاثنين كلاهما جوفا، ولكن لنمشي على هذا التعبير. الجوف هو الجهاز الهضمي، المعدة، المريء، الحلق وهكذا. المجوف هو كل شيء في داخل جسد الآدمي يغطيه الجلد، فالعروق مجوفة، الرأس كله مجوف، كل الجسد يسمى مجوفا. انظروا معي، إذن عرفنا هذا الفرق بين الجوف وبين المجوف. المنافذ التي تؤدي إلى الجوف أو المجوف كثيرة جدا، من هذه المنافذ الفم، مهم أن تعرفوا هذه المنافذ، والأنف والعين والأذن والجلد. الجلد ينفذ، وذلك أنت وأنت صائم إذا اغتسلت أو انغمست في ماء من غير ما تذوق شيء تجد أن جسمك ذهب عنك العطش، وأحيانا إذا مشيت على حنظل، معروف الحنظل فيه مرورة، إذا مشيت على حنظل تجد طعمه في حلقك. الآن الشخص إذا كان عنده يعني ألم في ظهره يجعل، أو الآن أصبحت لصقات أخرى حتى غير ألم الظهر، حتى كل ألم في البدن تجعل لصقة، فيمتص البدن الدواء من هذا اللصق، لصق الحرارة، بعض المخفضات الحرارة هي لصق وليس الدواء يتناول. بعض الشباب يكون له يعني نكتين مثلا، فيجعل له لصق النكتين لكي لا يأخذ الدخان. من أين جاء هذا؟ الجلد هو الذي يمتصها، الجلد يمتص. إذن هذا من الطرق التي تؤدي إلى داخل الجسد. من الطرق التي تؤدي إلى داخل الجسد أيضا الدبر، ويسميه الفقهاء الاحتقان. إذا قال الفقهاء الاحتقان هو إدخال شيء للجسد من طريق الدبر، والاحتقان مكروه إلا لحاجة كعلاج ونحوه. هذا التنقيط في الإحليل. من 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 الأشياء التي تنفذ البدن أيضا إذا كان الشخص مجروحا، فكل دواء وضعه على هذا الجرح فإنه سيمتصه بدنه. ولذلك قالوا إذا داوى جرحا أو يعني جائفة في بدنه، جائفة داخلا فداواه بشيء، كل هذه تسمى أشياء دخلت إلى بدنه. الآن استحدث مثلا الإبر التي تدخل إلى داخل الجوف، كل هذه أدخلت إلى داخل الجوف أو المجوف أشياء، فهل يفطر المرء بها أم لا؟ نقول إن هذه الأمور ينظر لها باعتبار نوعها، فتقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو منفذ معتاد. شوف المنفذ المعتاد، فنقول كل ما دخل من طريق المنفذ المعتاد وكان له جرم، أولا دخل من طريق المنفذ المعتاد، والأمر الثاني أن له جرم، لا يجب أن نقول له جرم، لأن في أشياء تدخل ليس لها جرم كالهواء، فلا بد من هذا القيد وأن يكون له جرم، والأمر الثالث أن يصل إلى الجوف. طبعا إن شئت تقول قصدا بتعمد، هذا واضح الحديث الذي سنذكره بعد قليل، فإنه يكون مفطرا أي شيء سواء كان مغذيا أو غير مغذ، نافعا أو ضارا، فإنه يكون مفطر. وما هو المنفذ المعتاد؟ نقول منفذان، الفم والأنف، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقال إن الشخص في نهار صومه لا يأكل ولا يشرب، وفي لسان العرب أن كل ما دخل من طريق الفم يسمى أكلا، نافعا أو ضارا، مفيدا أو غير مفيد، مغذ أو غير مغذ. والأنف ملحق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فإن كان المرء صائما فإنه لا يستنشق بقوة، لا يبالغ في الاستنشاق، فدل على أن الأنف يؤدي إلى الفم إلى الجوف، وهذا واضح. إذن هذا هو القسم الأول، يفطر كل شيء له جرم دخل من طريقه. القسم الثاني أنه لا يفطر أي شيء دخل من ذلك المنفذ، كل شيء دخل من ذلك المنفذ فإنه لا يفطر. قالوا وهو ما جاء من طريق الإحليل، وذلك يقولون ومن نقط في إحليله لم يفطر. الإحليل هو القبول، مخرج البول. والسبب عندهم أنهم قالوا إن التنقيط في الإحليل يؤدي إلى ذهابه إلى المثانة، والمثانة تطرد ما يأتي فيها وليست تمتصه، فدل على أن ما كان في من طريق الإحليل فإنه لا يفطر مطلقا، لأن لا يمكن التغذي، لا يتغذى به الجسد أبدا أبدا، لا يتصور ذلك. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، وتستطيع أن تدمج الثاني بالثالث، تستطيع. النوع الثالث ما عدا الأكل والشرب وما عدا الإحليل إن شئت، فإننا نقول إنه لا يفطر إلا أن يكون مغذيا فقط، لا يفطر إلا أن يكون مغذيا فقط، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، والأكل والشرب يصدق على ما دخل من طريق الفم أو ما في معناه، ويصدق على ما في معنى الأكل والشرب. المرء لماذا يأكل ويشرب؟ ليتقوى بدنه ويتغذى، فكل ما كان يؤدي إلى تقوية البدن وتغذية الجسد فإنه يكون في معنى الأكل والشرب. وبناء على ذلك فإن الكحلة والتنقيط في الأذن والاحتقان والإبر وغير ذلك من الأمور نقول لا تفطر إلا أن تكون ماذا؟ مغذية فقط. والدليل فيه القرآن كما عرفنا قبل قليل، ومجموع الأدلة ومنها الحديث الذي ذكره المصنف. قال وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. هذا الحديث إن صح مع أنه شديد الضعف لا يصح الاحتجاج به، دليل على الأصل ذكرناه قبل قليل، وهو أن الكحل ليس غذاء لا يتغذى به، فإنه لا يفطر وإن وجد طعمه في حلقه، حتى وإن وجد طعمه، إن يجد الطعم فقط ولكن لا يصل إلى الجوف منه شيء حين ذاك. قال وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة لا يفطر بشيء من المفطرات إلا أن يكون ذاكرا وعندنا هنا مسألتان ذكرها أهل العلم. المسألة الأولى من باب الاستثناء أيضا، والثانية استثناء. أنا دائما أعد المسألة لأني أنسى، فإذا قلت لكم مسألتين وذكرت واحدة ذكرون الثانية. المسألة الأولى عندنا أن الفقهاء استثنوا من ذلك مفطرا واحدا، فيقول فقالوا إن من فعله ناسيا فإنه يفطر، وهو الجماع، فيرون أن الجماع لا يعذر فيه بالنسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من نسي فأكل أو شرب ولم يذكر الجماع. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الأعرابي الذي جاء في حديث أبي هريرة قال هلكت وأهلكت، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نسيت. والأمر الثالث عندهم قالوا لأن النسيان إتلاف، لأن الجماع إتلاف، والجماع والإتلافات لا يعذر فيها بالنسيان. والأمر الرابع عندهم قالوا لأن الجماع من الأفعال المشتركة بين اثنين، فغالبا لا يتصور نسيان اثنين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلذلك تصور النسيان في هذا الجانب غير متصور. فمن ادعى النسيان في جماع فإننا نقول تجب عليك الكفارة صيام شهرين متتابعين، وهذا قول كثير من أهل العلم. طيب المسألة الثانية معنا في ما استثني أن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث، وهو قول نص عليه مالك رحمة الله عليه من مالك، أن هذا الحديث إنما هو خاص بالفريضة دون النافلة، فقال إن المرء إذا كان في نافلة فأكل أو شرب ناسيا فإنه يفسد صومه. ولكن نقول ظاهر السنة والحديث أكل وهو صائم، أي كل صوم، سواء كان الصوم صوم فريضة أو كان الصوم صوم نافلة، فالحكم فيهما سواء. نعم. طبعا مالك استدل بالرواية الثانية التي جاءت عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا، فاستدل بالرواية الأخرى. لكن نقول إن الرواية الثانية إما أنها، طبعا الرواية لفظ الصحيح هي المقدمة دائما في كل شيء، والأمر الثاني لو صحت الرواية الثانية عند الحاكم إلا أننا نقول، طبعا فيها كلام بعض أهل العلم، إن صحت فإننا نقول إنما هي خرجت مخرج الغالب، أن أغلب الصيام كذلك، أو خرجت من باب الأولوية لا من باب القيد. فإذا كان أولى وأخطر الصيام وهو رمضان لا يفسد، فمن باب أولى ما كان دونه، ليس من معناه أنه قيد. فنقول إن هذا الوصف خرج من باب التنبيه لا من باب التقييد، وفرق بين التنبيه والتقييد. التنبيه للأدنى، تذكر الأعلى للأدنى، مثل فلا تقل لهما أف، ليس معناها أنه يجوز أن تقول لهما الأعلى. نفس الشيء هنا، إذا كان في رمضان فمن باب أولى وأحرى الصيام الأضعف منه كالنافلة فإنه لا يفسد. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا الحديث لأهل العلم فيه كلام، والصحيح من هذا والصحيح من أن هذا الحديث ليس لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف على أبي هريرة. ووقفه على أبي هريرة ومثله ما جاء من حديث ثوبان، وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، شف له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يمكن أن يأتي بهذا الحكم اجتهادا منه. ففي بعض الأحكام لها حكم الرفع من حيث الدلالة عن أحكام دقيقة الاجتهادية. طيب ولذلك أجمع أهل العلم على حكم هذا الحديث، وممن حكى الإجماع عليه أئمة، وهؤلاء الأئمة من أوسع الناس اطلاعا على يعني خلاف السلف، منهم ابن خزيمة، ومنهم الخطابي في شرحه على سنن أبي داود، ومنهم ابن المنذر وغيرهم، كلهم حكوا الإجماع على أن من استقاء أي تعمد القيء فإنه يفطر بذلك. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ذرعه أي خرج القيء من غير قصد منه ولا طلب ولا استدعاء، فإنه لا قضاء عليه ويكون صومه صحيحا. قال ومن استقاء فعليه القضاء، استقاء أي طلب، الألف والسين والتاء تدل على الطلب والاستدعاء له. ويكون طلب القيء بواحد من أمور ثلاثة، إما بأن يعصر المرء بطنه، بعض الناس إذا عصر بطنه قاء، وإما بأن يدخل شيئا مثلا إصبعه في فيه، شيئا في فيه، فإنه يقيء به فيكون قد استقى، وإما أن يتعمد النظر إلى شيء يعلم أنه إذا نظر إليه قاء. بعض الناس يقول أنا أعلم أني إذا نظرت إلى الدم يعني يخرج مني قيء، فنقول إذا تعمدت النظر إلى الدم لأجل القيء فإنك حينئذ تكون قد استقأت فيفسد صومك. وأما بالتفكر فقلنا قبل إن التفكر لا يمكن ضبطه ولا يمكن المرأة يتحكم به، فإنه لا يستقي فإنه لا يفطر به. العلة في أن القيء يفطر نقول لأن فيه إضعافا للبدن فيعذر المرء حينئذ فيجوز له أن يفطر لتقوية بدنه ولمصلحته. طيب عندنا هنا مسألة أن أهل العلم رحمه الله تعالى لا يفرقون في القيء المفطر بين القليل والكثير، كل قيء فإنه يفطر سواء كان القيء قليلا أو كان كثيرا لا فرق، لأن الحديث جاء من استقى من استقى، فجعلوا كل قيء لا يفطر، القليل والكثير فيه سواء، بخلاف الوضوء ففي الوضوء يفرقون بين القيء القليل والكثير فيقولون إن الكثير ينقض الوضوء والقليل لا ينقض الوضوء لحديث ثوبان وحديث أبي الدرداء، فهناك فرقوا بينهما فجعلوا القلس أو القلس وجهان صحيحان لا يفسدان الوضوء بخلاف القيء. نعم تفضل شيخ. اللي بعد يا شيخ. عندنا هنا مسألة أنا سأبدأ من الآن لأجل الوقت أن آتي بالمعنى الذي يؤخذ من الحديث لعلنا ننهي الكتاب إن شاء الله اليوم كتاب الصيام. عندنا هنا مسألة تتعلق بالرخص، انظر معي هنا قاعدة في قضية الرخص، أي رخصة تفعل يعني جعلها الله عز وجل في الصيام أو في غيره فإن الرخص لا نقول دائما إنه يستحب الإتيانها ولا نقول دائما إنه يستحب تركها إلا عند الحاجة، وإنما نفصل في الرخص، فإن الرخص على ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها إلا عند المشقة، فإنه حينئذ نقول تفعلها لأجل المشقة، وهناك رخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك معا. والضابط في التقسيم هذا هو النصوص، فننظر لكل نص في كل رخصة جاءتنا ثم ننظر في النصوص أهي صنفتها من النوع الأول أم الثاني أم الثالث، فكل أمر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه أبدا من الرخص فإننا نقول إنها من الرخص التي الأفضل فعلها، مثل قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة أبدا، ولذلك نقول إن قصر الصلاة في السفر سنة والأفضل فعله مع أنها رخصة. وهناك رخص الأفضل تركها لأن القواعد العامة تدل عليها، لكن هناك قواعد عارضتها، مثل قول بعض أهل العلم أن الجمع بين الصلاتين في غير اشتداد السفر، في غير اشتداد السفر يعني عندما يقيم الشخص في بلده يوم أو يومين أو ثلاث أو أربع يعني أقل أربعة أيام فأقل عندما نحدد أنه يقصر ولا يجمع لأنه مقيم لكن أقل من حد الإقامة فيكره في حقه الجمع، ولكن إن جمع جاز لأنه داخل في مطلق المسافر، لكن الأفضل عدم الجمع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا منى فإنه كان يقصر ولا يجمع وألحقت استدل بها في هذا الموضع، واضح الصورة الثانية. النوع الثالث من الرخص الرخص التي يستوي فيها الأمران الفعل والترك معا، الفعل والترك معا. طيب ننظر هنا لمسألة الباب وهو قضية المسافر، المسافر من أي هذه الأنواع الثلاثة؟ نقول أولا من الفقهاء وهو مشهور عند المتأخرين أن الأفضل للمسافر أن يفطر، يقول أفضل المسافر أن يفطر. ودليلهم على ذلك الحديث الأول حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة أولئك العصاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. انتهى الوقت، كم بقي؟ ساعة، ساعة إلى ربع. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فدل على أنه الأفضل الفطر. القول الثاني، الرواية الثانية وهو ظاهر السنة، أننا نقول أن الصيام في السفر من الرخص التي يستوي فيها الأمران الفعل والترك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر معناها ليس الأفضل ترك الرخصة، ولم يقل إن الأفضل فعل الرخصة، يعني نفى أن الفطر من السفر من النوع الثاني وهو من الرخص الأفضل تركها، ولكن لم يقل إنها من الرخص الأفضل فعلها. وذلك عندنا النبي صلى الله عليه وسلم صام مرة وأفطر مرة، قال عبد الله أبو هريرة لقد رأيتنا في سفر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والرسول إنما يفعل الأفضل ولا يفعل مكروها إلا لحاجة عليه الصلاة والسلام كالتعيين وغيره. ولذلك جاء في الحديث الثاني حديث حمزة قال هي رخصة فمن أخذ بها فحسن ومن أحب ألا أن يصوم فلا جنح عليه، فدل على استواء الأمرين. وأما حديث أولئك العصاة أولئك العصاة فإنه محمول على وجود المشقة، أو لأنهم ظنوا عدم جواز الفطر، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم فيكون حكما خاصا بهم. ونحن نقول إن الصحابة أحيانا إذا جاءهم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم فعله، إما باعتبار وجوب الحكم عليهم على سبيل الخصوص أو يجب عليهم فعله من باب السياسة. نعم. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بالعاجز عن الصوم، فإن المرء قد يكون عاجزا عن الصوم إما بسبب كبر سنه أو بسبب مرض مزمن، ولذلك قال المرض الزمن، مرضا زمنا، يعني لا يستطيع أن يغلب على ظنه أنه لن يشفى منه. فنقول إن من كان هذه حاله وهو من يغلب على ظنه أنه لا يستطيع قضاء هذا اليوم وكان عقله معه، شوف يجب هذا القيد، وكان عقله معه، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يكفر بدلا من الصيام، يسقط عنه الصيام، فيكفر عن كل يوم مسكينا. وكم مقدار الكفارة؟ نقول نصف صاع من أي طعام إلا أن يخرج برا، البر اللي هو يعني يسمى عند بعض الناس العيش، البر هذا، فيخرج منه مدا واحدا. الصاع تقريبا على سبيل الاحتياط والزيادة 3 لترات، تأتي لك بإناء يعادل 3 لترات، هو أقل، نقص تقريبا يصل 2 لترين وأكثر من النصف، أقل أكثر من النصف وأقل من الربع، لكن نقول باب الاحتياط 3 لترات وهو الذي صدر به الفتوى. فتأتي لك بإناء يسع 3 لترات، إذا ملأته فهذا صاع كامل تخرجه في زكاة الفطر، نصفه هذا الذي يخرج في الكفارات، ربعه هو الذي يخرج من البر في الكفارات. طيب، إذن عرفنا أنه يكفر هذا الرجل. طيب، قبل أن أنتقل المسألة بعدها أريد أن أبين مسألة، أن من أفطر يوما من نهار رمضان باعتبار وجوب الكفارة عليه والقضاء له حالات، إما أن يجب عليه القضاء فقط بلا كفارة، وإما أن يجب عليه القضاء والكفارة، وإما أن يجب عليه الكفارة فقط، وإما لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. وكل واحدة من هذه الصور أو هذه الأقسام لها صور. نبدأ بالصورة الأولى أو القسم الأول، وهو ماذا؟ الذي يجب عليه ماذا؟ القضاء فقط. فنقول هو باتفاق أهل العلم كل من أفطر يوما من نهار رمضان بعذر، بإجماع أهل العلم. ومن أفطر يوما من نهار رمضان بغير عذر على قول الجمهور فيجب عليه القضاء فقط من غير كفارة، هذا واحد. الثاني، من يجب عليه القضاء والكفارة معا، فنقول إن من يجب عليه القضاء والكفارة أشخاص. الأول، من أفطر يوما من نهار رمضان ومرت عليه سنة ولم يقضه، سنة كاملة لم يقضي هذا اليوم، فنقول إنه يجب عليك أن تقضي هذا اليوم يبقى في ذمتك، وتطعم عن كل يوم أخرته لمدة حول فأكثر تطعم عنه مسكينا، قضى به الصحابة رضوان الله عليهم، وكان ظاهرا بينهم، قضى به 3 من الصحابة. طيب، النوع الثاني ممن يجب عليه القضاء والكفارة المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما. المرأة يجوز لها أن ترضع وليدها، بل يلزمها أن ترضع وليدها حولين كاملين، فيجوز لها أن تفطر 2 بعد الولادة، يجوز لها، يجوز إذا كانت تعلم أن صومها يكون سببا في جفاف ثديها، فيجوز لها أن تفطر، ليس عليها إثم. 2 متواليتين، أكثر من 2 ما يجوز، لأن الرضاعة إنما تكون 2 فقط. فحينئذ نقول إن هذه المرأة يجوز لها الفطر لأنها أفطرت لأجل الولد الرضيع أو لأجل الحمل، لكن يجب مع القضاء الكفارة. وما هي الكفارة؟ إطعام عن كل يوم مسكين 0.5 صاع إلا من البر فيخرج 0.25 صاع، فحينئذ اللي هو مد، فحينئذ تجب الكفارة على من يخرجها، لا تخرجها المرأة، وإنما يخرج الكفارة ولي الصبي، أبوه أو أخوه أو جده أو هكذا الذي ينفق عليه. هذا النوع الثاني من القضاء. النوع الثالث من يجب عليه الكفارة دون القضاء الذي ذكره من المصنف، وهو الشيخ الكبير والزمن إذا أفطرا يوما ويغلب على ظن أنهما لن يستطيع القضاء، فحينئذ يجب عليهما الكفارة فقط، وعرفنا مقدارها. هناك شخص آخر أيضا ملحق به، وهو انظر معي هذا المثال، من هو الرجل الذي أفطر يوما من نهاية رمضان بعذر ومن غير عذر على قول الجمهور، ثم مات بعد قدرته أو بعد التمكن من القضاء، يعني بعد القدرة على القضاء لكنه لم يقضي، كان هناك مدة ليقضي لكنه لم يقضي، عليه 2 من رمضان ثم مات في شهر ذي الحجة، كان يستطيع أن يقضي في شوال، يستطيع أن يقضي في ذي القعدة. نقول هذا الرجل لا يقضي عنه أحد، وقد حكى الإمام أحمد اتفاق أهل العلم من الصحابة والتابعين أنه لا يقضى الصوم الواجب على الميت، إنما يقضى الصوم النذر فقط، نص عليه أبو داود في السنن، من مات وعليه صوم صام عنه ولي، قال هذا في النذر خاصة. قال أحمد لا أعلم أن أحد من الصحابة والتابعين قال يقضى عن الميت الصوم الواجب صوم رمضان، إذن لا يقضى عنه، وإنما يجب أن يكفر عنه من ماله أو يتبرع أحد أوليائه يتبرع عنه، فيتبرع عنه يتصدق عنه، واضح المسألة، عن كل يوم مسكينا. إذن هاتان صورتان يجب عليه ماذا؟ كفارة ولا يجب عليه قضاء. الأمر الأخير من لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة، فنقول أولا من أفطر يوما بعذر ثم مات قبل التمكن من القضاء، مات يوم العيد أو في أثناء رمضان، نقول لا قضاء عليك، عفوا لا قضاء ولا كفارة، واضحة هذه. الشخص الثاني الذي أدرك شهر رمضان وهو غائب عقله بجنون، وأما المغمى عليه فلأهل العلم فيه رأيان، بعضهم يلحقه بالمجنون وبعضهم يلحقه بالنائم، هذه مسألة أخرى. وممن أيضا لا يجب عليه لا القضاء ولا الكفارة، نقول عند بعض أهل العلم وهم المالكية وهم اختاره الشيخ تقي الدين، أن من أفطر يوما في نهاية رمضان متعمدا من غير عذر فإنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، لا يجب عليه القضاء، لأنه طبعا يقولون آثم. وهل يجب عليه الكفارة؟ طبعا كثير من المالكية يرى وجوب الكفارة، ولكن الشيخ تقي الدين يقول لا قياس في الكفارات، واضح المسألة، لكن صحيح أن حتى المتعمد يجب عليه القضاء. إن الشيخ تقي الدين عنده رأي أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد المرء تركها لا تقضى، حتى الصلوات، يقول أنت أتيت كبيرا من كبائر الذنوب الله يعينك عليه يوم القيامة ما تقضيها، تبقى في ذمتك إلى قيام الساعة، تأخرت خرج وقت الصلاة لم تصليها تبقى في ذمتك، لو صليت من اليوم لبكرة لن تقبل، خلاص انتهى وقتها. قال أبو بكر إن لله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، وإن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار، وهذا يدل على أن العبادات مؤقتة يجب العناية بتأقيتها. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا، طبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنه كان ثائر شعر، فقال هلكت يا رسول الله. قوله هلكت يا رسول الله يدلنا على أن هذا الفعل الذي فعله مفطر، والأمر الثاني أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه قال هلكت، ولا يقال هلكت إلا للكبائر الذنوب، فدل على خطورة هذا الفعل الذي فعله. وقد جاء في بعض الروايات عند الدارقطني وغيره وأهلكت، أي وأهلكت زوجي، فدل استدل به على أن المرأة عند بعض أهل العلم، ربما نشير له وربما لا، أن المرأة إذا كانت غير مطاوعة فإنه يجب عليها كفارة. وأيضا طبعا باب أولى المطاوعة، لأن حتى بعض أهل العلم يقول أن المطاوعة لا يجب عليها كفارة، وإنما تجب كفارة على الزوج وحده. سنذكر بعد قليل كيف لماذا أوجبنا الكفارة على المرأة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها. قال هلكت يا رسول الله، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. المراد بأن وقع على امرأتي في رمضان أي بالجماع، الوقاع. وعندنا قاعدة أن الأحكام كلها تتعلق بالجماع سواء كان فيه إنزال أم لا. وأما الظن أن الماء إنما يكون من الماء وأن الاغتسال إنما يكون بالإنزال فقط، فهذا حكم قد نسخ. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال ذلك أوجعته ضربا، مع أنه رضي الله عنه حينما ولي الخلافة عمل بهذا الحديث، فلما نبه لكونه منسوخ تراجع عنه وقال من عمل به أوجعته ضربا. وهذا يدلنا على أن عمر رضي الله عنه كان رجاعا للحق من جهة، ومن جهة أخرى أنه كان يعرفون العلماء قوة الخلافة، إن هناك خلافا ملغيا وجوده وعدمه سواء، ومن هذه المسألة. قال وقعت على أهلي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هذا يدلنا على أن كفارة الجماع في نهار رمضان 3 أشياء، وهي على سبيل الترتيب، لأن هنا قال فهل تجد، فلما عجز عن الدرجة الأولى انتقل للثانية، فدل على أنها على الترتيب. إذن يجب أن تكون بهذه الهيئة مرتبة، يجب الترتيب فيها. وأما الحديث أنه قال أطعم أو فذكر على الثلاث، وحديث الزهري، فإن هذا الزهري منه رحمه الله تعالى من باب الرواية بالمعنى والاختصار، كما أن الشخص تعرف في المحاضرات يختصر الحديث ليوجز اللف، فهنا الزهري قد اختصره وبسطه في موضع آخر، فدل على أنه للترتيب. طيب، الأمر الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، عندنا هنا مسألة في قضية صيام الشهرين متتابعين أذكرها الفائدة. كل ما جاء فيه صيام شهرين متتابعين كالكفارة هنا وكفارة الظهار وغيرها من الكفارات وكفارة القتل وغيرها، فكيف يحسب الشهران؟ نقول حساب الشهرين له حالتان. الحالة الأولى أن يكون ابتداء صيام الشهرين من رأس الشهر القمري، من رأس الشهر القمري أي من الهلال، فباتفاق أهل العلم حكاه ابن المنذر إجماعا أنه يجزئه شهران هلاليا بإجماع أهل العلم بلا خلاف. متى؟ إذا ابتدأ الصيام متى يا شيخي؟ من رأس الشهر من الهلال، فصام ما بين الهلالين، فبإجماع أهل العلم لا خلاف، حكاه الشيخ تقي الدين، حكاه الموفق أبو محمد، حكاه ابن المنذر، حكاه كثير من أهل العلم. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يبتدئ الصيام من أثناء الشهر، من يوم 2 إلى يوم 30، اختار أي يوم غير رأس الهلال غير رأس الشهر. فلأهل العلم فيه 3 مسالك، لكن يهمنا منه مسلكان، لأن بعض أهل العلم يقول الأول دون الثاني، إن شئتم ذكرت لكم الثالث. فمن أهل العلم من يقول، وهو المشهور عند المتأخر الفقهاء، أنهم يقولون من صام في أثناء الشهر فيجب عليه أن يتم 60 يوما، سواء كان الشهران كاملين أو كان ناقصين أو أحدهما كامل والآخر ناقص، يجب أن يتم كم؟ 60 يوما. قالوا لأنه مظنون ما ندري، فلذلك نتم 60 يوم. القول الثاني، الرواية الثانية مذهب أحمد ويفتي به مشايخنا الشيخ، طبعا الشيخ عبد العزيز دائما، أنه العبرة بالشهر القمري وإن كان الصوم في أثنائه، فمن صام في أثناء الشهر صام يوم الاثنين الثاني يعني من شهر رمضان، غير رمضان طبعا، صام يوم ثاني يوم العيد بدأ في صوم كفارة، فمتى يكون انتهاؤه؟ آخر يوم يصومه ماذا؟ آخر يوم يصومه يوم واحد من شهر إيش؟ ذي الحجة، لأنه يصوم 10 و11 ويوم واحد، لأنه فاته يوم من شهر العاشر. وضحت المسألة كيف حسابها أو ما وضحت؟ هذه المسألة مفيدة في صيام الكفارات، مفيدة في العدد، عدة المرأة 4 أشهر كيف تحسب، مفيدة أيضا في الآجال، في عقود الإجارة والبيع وغيرها، فتطبيقاتها كثيرة ليست بالقليلة. طيب، إذن عرفنا صيام الشهرين وأنهم لابد أن يكونوا متتابعين. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ 60 مسكين عرفنا كم مقدار إطعامهم، وأنه يجب أن يعطى كل واحد منهم يعني نصف صاع أو مدا. قال: لا. قال: ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. أغلب رواة الحديث ينطقون هذه الجملة بعرق بالسكون، وبعض اللغويين يصوبها بالفتح عرق، ولكن يعني رواة الحديث ينطقونها بالسكون، والوجهان صحيحان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني إناء فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، أي على بيتنا. فقال: ما فما بين لابتيها أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال: اذهب فأطعمه أهلك. هذه الجملة الأخيرة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى في بيان مقدار الإطعام، فقد أخذ العلماء أن الفرق أن العرق هو الذي يجب إطعامه 60 مسكين، وهو ما ذكرت لكم ما يعادل مدا أو مدين بالمقدار الذي ذكرناه قبل قليل. المسألة الثانية معنا أن الفقهاء يقولون إن المرأة إذا كان عاجزا عن الكفارة فإنها تبقى في ذمته الكفارة، ما تسقط، كل الكفارات لا تسقط إلا كفارة واحدة، وهي كفارة ماذا؟ الجماع في نهار رمضان، فإنها تسقط. وفي عند بعض أهل العلم كفارة أخرى وهي كفارة الجماع في الحيض، فيرون أن الجماع في الحيض والجماع في نهار رمضان تسقطان عند العجز. فمن كان عاجزا عن الاعتاق ولا يوجد أن أحد يستطيع العتق، وعاجز عن الصوم وعاجز عن الإطعام، فإنها تسقط عنه ولو كان قادرا بعد قليل، ولو قدر بعد يومين جاء أهمال نقول خلاص سقطت عنك. وقت الوجوب العبرة به، كنت عاجزا إذن لا شيء عليك. من أخذنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا العرق كاملا لأهله، قال: خذه لك، مع أنها أكثر من حاجته، الحاجة تكتفي بأقل، فقال: خذه لك. فدل على النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عنه، أسقط عنه كفارة بالكلية وقد ملك المال. الأمر الأخير في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه دليل عند بعض أهل العلم اللي ذكرناه قبل قليل، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وانتصر لبعض المشايخ مثل الشيخ بن تيمية وغيره، على أن من تعمد إفطار يوم من نهاية رمضان لا يقضي، وإنما يجب عليه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقضي هذا اليوم، لكن نقول، وهذا قول الجمهور، إن هذا مستقر في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أن من أفطر يوما فليقضه، فعدة من أيام أخر، فدل على أنه مستقر في نفوسهم. ولا يلزم من عدم الذكر عدم ثبوت الحكم، فعدم ذكر المسألة لا يلزم منها عدم الثبوت، عدم الثبوت عند النفي فقط. هذه مسألة استدل بهذا الحديث أيضا عند بعض أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها كفارة إذا وطئت، وإنما تجب الكفارة على الرجل، ولكن الفقهاء يقولون قد جاء في بعض الروايات أنه قال: هلكت وأهلكت، فدل على أن الكفارة واجبة على الرجل وعلى المرأة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب الرجل فقط لأنه هو السائل، ومستقر في أذهن الناس جميعا أن الحكم يشترك فيه الرجال والنساء لا فرق بينهما. سمي شيخ. نعم، هذا حديث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، هنا من باب التأكيد، لأن المرء قد يصبح جنبا من احتلام فيكون قد استيقظ من نومه بعد طلوع الفجر، لكن قالت: لا، جنب من جماع. قالت: ثم يغتسل ولا ويصوم عليه الصلاة والسلام. طبعا جاء عن بعض الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يرى أن من أصبح وهو جنوب فإن صومه غير صحيح، فيرى أن من شرط صحة الصوم أن لا يكون المرء جنوبا، وإنما يكون على طهارة من الحدث الأكبر فقط دون الحدث الأصغر. ولكن هذا الحديث نص على أن الجنوب إذا يعني قضى جماعه قبل طلوع الفجر وطلع عليه الفجر وهو جنوب أن صومه صحيح. نعم،
Thank you.
نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الحديث لما رواه أبو داود رضي الله عنه رحمه قال: وهذا في الصوم في النذر خاصة، خاص في النذر فقط. ولذلك الإمام أحمد قبله قال: إنما هو خاص في النذر، خاص في النذر، ليس في غيره من الصيام، لأن الصيام قد يكون نوعان، إما أن يكون صوما واجبا أو مندوبا، سأتكلم عن مندوب بعد قليل. والصوم الواجب قد يكون سبب وجوبه إما النذر وإما الكفارة وإما الصيام الواجب الذي هو رمضان، إما النذر أو الكفارة أو رمضان. من مات وعليه صوم واجب بأحد هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يقضى عنه، يعني ينوب عنه في أداء الواجب إلا في النذر خاصة. يجب أن لا يصام عنه في صوم الفريضة، لا يصام عنه في الكفارات، وإنما في النذر. لماذا؟ قالوا: لأن النذر فيه معنى المالية. شوف تعليل الفقهاء: الأصل في النذور أنها نذور مالية، تصدق، ففيه معنى الأمور المالية، بدليل أن المرأة إذا عجز، هذا صاحبنا إذا نذر نذرا ثم عجز عن الإتيان به، أو كان من نذر اللجاج، أو كان النذر من نذر التبرع وعجز عنه، فإنه ينتقل الكفارة، والكفارة ما هي؟ مال. فدل على أن الصوم هنا صوم مالي، وذلك نذر التبرع أو نذر اللجاج مخير، تريد أن تصوم أو أن تتصدق مباشرة فتنتقل البدن، فدل على أن فيه معنى المالية النذر. فلما نظر للمعنى المالية فنقول إن العبادات المالية تصح فيها النيابة عن الحي والميت، وذلك الممات ولم يحج فإنه يحج عنه لأن فيها معنى المالية، وكذلك النذر. إذن فهذا الحديث محمول على النذر، وسببه هو حديث أن رجلا مات وعليه نذر، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا من الأحاديث التي خصصناها بسببها ولم نجعلها بعموم لفظها، لأن سببها مؤثر في علتها، ويجب أن ننتبه لهذا الأمر. وهذا من فقه الحديث الذي يعرفه فقهاء الحديث كأحمد وأبي داود والأئمة الكبار والبخاري. طيب، إذن عرفنا هذه المسألة وهي ماذا؟ أن هذا خاص بالنذر. طبعا الصوم غير الواجب وهو الصوم المستحب. لو أن شخصا ميتا وأراد شخص أن يتصدق عنه بصوم مستحب، أصاف أصوم يومين وأهدي ثوابها للميت، الجمهور من أهل العلم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد واختيار الشيخ الإسلام تيمي وتلميذه، أنه يجوز التطوع عن الميت، التطوع ليس الواجب، التطوع عن الميت بالأعمال البدنية ومنها الصوم. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وعليه كثير من المشايخ أنه لا يجوز التطوع عن الميت بالصوم، وإنما يتصدق عنه فيكون أعمال مالية فقط. إذن عرفنا هذه المسألة. المسألة الأخيرة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: صام عنه ماذا؟ وليه، لم يقل يصام عنه، وهذا من بلاغته عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا يجوز استئجار أحد ليصوم عن الميت صوم النذر، لا يجوز استئجار، لأن المرأة إذا أخذ أجرة على الصيام فإنه لا يتحقق فيه أجر عند الله عز وجل، أجره أخذه في الدنيا، إذن ما في أجر، ليس لله، إذن لم يتحصل للميت شيء. إذن من الذي يصوم عنه؟ يصوم عنه وليه، قريبه، لأن في معنى التبرع، بخلاف الحج. فالحج لأنه عبادة مالية فإنه يؤخذ من ماله من يحج عنه، فيجوز أخذ الجعل على الحج. نعم، ذكر مصنف في هذا الباب بعض الأحاديث التي وردت في الصيام المستحب والصيام المنهي عنه، إما نهي كراهة أو تحريم. فذكر أول شيء حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر سنتين. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وتكلم فيه بعض الناس كلاما لا يستقيم ولا يصح الإعلال به، وهذا الحديث صحيح والأئمة صححوا هذا الحديث ولا شك. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم فقال: يكفر السنة الماضية، وقد كان واجبا في أول الإسلام ثم نسخ بصوم رمضان. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه أي القرآن. وهذا يدلنا على مسألتين: المسألة الأولى استحباب هذا اليوم، وقد جاء أحاديث أخرى تدل على استحباب صوم يوم الاثنين صراحة، نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وصوم يوم الخميس أيضا ورد فيه أحاديث عند الترمذي وغيره من حيث أبي ذر وغيره، وهو إسناد لا بأس به، حسن، حسن الترمذي وحسن جمع من أهل العلم، وهو صيام يوم الاثنين، فدل على أن صيام يوم الاثنين والخميس سنة. المسألة الثانية عندنا هنا بس في معرفة فضائل الأيام، هذا الحديث دليل أو قد يستدل به على أن الأحداث مؤثرة في فضائل الأيام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم الاثنين قال: ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، أي القرآن. فهل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يدل على فضله؟ نقول لا، عندنا قاعدة أن الأزمنة فاضلة قبل خلق السماوات والأرض، قبل وجود هذه الحوادث. قبل خلق السماوات والأرض رمضان فاضل، قبل خلق السماوات والأرض الجمعة فاضلة، قبل خلق السماوات والأرض عاشوراء فاضل، قبل خلق السماوات والأرض عرفة فاضلة، وهكذا فاضلة قبل خلق السماوات والأرض. ولذلك يوم عاشوراء فاضل قبل أن ينجي الله عز وجل موسى وقبل أن يهلك فرعون. ولذلك لما قال مسلم ذاك يوم أنجى الله فيه موسى، ليس الدلالة على اقتران الحدث فضله، بدليل أن ملة إبراهيم، أهل الجاهلية كانوا على ملة إبراهيم وكانوا يصومونه، شف قبل موسى ويصام من ملة إبراهيم، وإبراهيم أب أو جد لموسى عليه السلام، فدل على أن يوم عاشوراء فاضل قبل الحدث الذي حدث فيه، ومثله يوم الاثنين فاضل قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعاشوراء فاضل قبل أن يحدث فيه أو يكون فيه ما كان من الحوادث. إذن يجب أن نعرف هذه القاعدة، فلا أثر في الحوادث لفضل الأيام ولا قبحها، وإنما هي فاضلة بفضل الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، يعني بين أنها عند الله عز وجل، السنة عند الله عز وجل 12 شهرا منها 4 حرم، أي عند الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدانا الله لما ضل عنه اليهود ويحسدون اليهود عليه، وهو يوم الجمعة. فالجمعة فاضل، لكن أضل الله عن اليهود وما عرفوه، وأضل الله عن النصارى وما عرفوه، وقد كان فاضلا ودلنا الله على هذا اليوم وهو يوم الجمعة، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. إذن يجب أن نعرف هذا الأمر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فيه ولدت، لا من باب الدلالة على فضله، وإنما من باب الإخبار، من باب الإخبار. نعم، هذا حديث أبي أيوب في مسلم، قد تتبع الخلال أبو محمد المتأخر محمد بن هارون طرق هذا الحديث، حديث أبي أيوب، ومثله العلائي، فإن له جزءا مطبوعا في تتبع طرق حديث أبي أيوب وشواهده ومتابعاته، لأن من أهل العلم من ضعف هذا الحديث بأمور أخرى. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يعني من طريقة بعض المتأخرين في إضعاف بعض الأحاديث قالوا إن هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن فيه خطأ لغويا، لأنه قال 6، والذي يصام إنما هو النهار، والنهار مذكر، فالواجب أن يؤنث العدد، لأن المعدود والعدد يتخالفان إذا كان من 1 إلى 9، فالواجب أن يقول 6، يعني 6 أيام. نقول هذا أصلا لضعفك في اللغة يقول كذاك، لأن معروف في لسان العرب أنه إذا حذف التمييز المعدود أو قدم التمييز على العدد فإنه يجوز في العدد الوجهان، التذكير والتأنيث، وإنما تلزم المخالفة بين العدد والمعدود إذا كان العدد مقدما على المعدود. طيب، إذن نرجع لمسألتنا، هذا حديث في مسلم أن مسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. معنى كأنما صام الدهر لأن الحسنة بعشرة أمثالها، كما جاء أظن عن الزهري أو محمد بن يونس نسيت، فالشهر عن 10 أشهر و6 أيام، إذا جعلت اليوم ب10 أيام فإنه يكون ب60 يوما، أي بشهرين. هذا هو وجه مشابهتها بصيام الدهر. قوله من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال، رمضان هل مراد به الشهر أم المراد به عدة الشهر كاملة؟ الفقهاء يقول من باب الاستحباب أنه تكون المراد بها عدة الشهر، فيلزم الشخص أن يصوم رمضان فإن كان عليه قضاء أدى قضاءه ثم أتبعه ب6 من شوال. المسألة الأخيرة أقولها بسرعة الكلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه 6 من شوال، إذا المرء لم يمكنه أن يصوم هذه 6 في شوال، فهل يقضيها في ذي القعدة؟ كأن يكون شخص مثلا عليه صيام شهر كامل وقضاه في شوال، هل يقضي 6 في ذي القعدة أم لا؟ نقول لا يجوز، لسببين: السبب الأول من الحديث، والثاني قاعدة. أما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال 6 من، ومن هذه تبعيضية، إذن لا بد أن تكون بعضا من شوال، ولا يصح أن تكون من ذي القعدة. والأمر الثاني أن القاعدة المستقرة عند أهل العلم أن كل سنة، الأصل في السنن كلها، إذا فات محلها فإنها لا تقضى إلا ما ورد النص به، وبين مضيق ومتوسع في قضية هذه السنة التي تقضى. حتى بعض العلماء يقول إن الوتر طبعا من السنة التي تقضى في النهار قبل الزوال. من أهل العلم من يقول إنها لا تقضى الوتر. طيب، قال هذا الذي يصلى في النهار شفعا ليس قضاء، وإنما هو بدل لكي لا يخرم القاعدة. وهذا رأي الشيخ تقي الدين، يرى أنه بدل لما جاء عند الإمام أحمد أنه قال من فاته حزبه من الليل صلى بدله، شف بدله شفعا من الضحى، فجعلها من باب البدل ليست من باب القضاء لكي لا تنخرم القاعدة. لأن هناك من الفقهاء من يتوسع في خرم القواعد الفقهية القياس، ومنهم من يحاول أن يضيق ولا يجعل هناك خوارم، وهذا أدق فقها وهو الأقرب لطريقة التأثير. بس هنا مسألة، يعني جاء عن بعض الأئمة والإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال لم أرى أحد، هذا الموطأ، أنه قال لم أرى أحدا يصومه، وأخشى أن الناس إذا صاموه ظنوا أنها من رمضان. وكلام الإمام مالك من حيث الخشية صحيح، فإنه يوجد في بعض البلدان، وهذا موجود في الحبشة الذين ذهبوا هناك لم أذهب، أنهم يجب يرون أنه بمثابة الوجوب إذا جاء يوم العيد صاموا 6 أيام بعده متوالية، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن من شهر شوال يفعلون يوما كيوم العيد، يقولون يفعلون يوما كيوم العيد احتفال ويلبسون ثوبا إذن فكلام الإمام مالك في محله هنا، فهو من باب سد الذريعة، أو لأنه لم يرى أحدا فيكون من باب العمل عند من يتوسع للمالكية. أصلا لهم مسألة كان في قضية هل العمل يعني إذا عارض الحديث يعمل به أم لا، بناء على فهم كلام الإمام مالك. نعم، هذا الحديث حديث عظيم جدا في فضل الصيام مطلقا، ويدخل فيه صيام الواجب هو صيام رمضان، ولذلك المسلم يجب أن يكون له حظ من الصيام في رمضان وفي غيره. وأنك تعجب حقيقة حينما ترى بعض من طلبة العلم لا يصوم إلا من رمضان إلى رمضان، وبالكاد يصوم يوم عرفة وعاشوراء. يجب للمسلم، يعني أنا أقول يجب يعني من باب الوجوب الذي هو طبعا ليس الحكم الشرعي وإنما بمعنى التأكيد، يجب على طالب العلم بالخصوص أن يكون في باب العبادات حريص. ولذلك لما رأى الإمام أحمد كان في سفر وقام يصلي الليل، فقيل له لماذا تصلي الليل؟ قال وهل يوجد طالب علم حديث لا يقوم الليل؟ إذن أن يكون هناك شخص لا يقوم الليل لا يصوم إلا الواجبات، هذا نقص في هذا الشخص، وخاصة إذا كان منتسبا للسنة، منتسبا لطلب العلم، منتسبا على الحرص عليه، فيجب عليه أن يجعل له حظ من قيام الليل بالخصوص، حظ من السنن والصلوات، حظ من الصيام، وخاصة الصيام، لأن الصيام من عبادات السر، وقيام الليل من عبادات السر. لا أحد يعلم أنك صائم، تذهب لدوامك وترجع لا أحد يعلم، ربما أهلك في البيت يعلمون وربما لا يعلمون، أحيانا قد يتأخر دوامك إلى قريب المغرب وخاصة في الشتاء، فاجعل لك فيما بينك وبين الله عز وجل سريرة في الصيام. ولذلك من فتح عليه في الصوم يجد لذة عجيبة. وأذكر أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ذكر قصة دائما يذكرها ويتعجب منها، يقول قابلت رجلا من في المدينة من أهل الهند، يقول قابلته وجدته يسرد الصيام سردا السنة كلها يصوم، فقلت له لماذا؟ قال إن اليوم الذي أفطر فيه لا أجد لذة للطعام جدا، بل يعني كأني أشرب سما الماء، أجد لذة في الصوم عجيبة جدا. فيقول عجبت من أمره، لكن قلت له يا أخي السنة لا تتعدى، صم يوما وأفطر يوما ولو أن تأكل شيئا يسيرا، نعم أن تجد لذة. فلذلك أحيان يفتح على بعض الناس لذة في الصيام عجيبة جدا، وكذلك في قيام الليل، وبعض الناس في طلب العلم، حتى قال بعض أهل العلم أخشى أن لا يأتينا أجر في الآخرة بسبب ما نجد من اللذة في العبادة في الصيام وفي الصلاة وفي غيرها. نعم، هذا الحديث تكلمت عليه في بداية الباب حينما قلت إن قوله وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، جاء في بعض الروايات حديث عائشة عند الترمذي ومن حيث مسلمة قالت حتى يصومه كله، قال عبد الرحمن مبارك يصومه كله بمعنى أنه يصوم أكثره، فمن الأيام الشهور الفاضلة التي يستحب صيامها شهر شعبان. ووجه استحباب صيام شهر شعبان أنه شهر يغفل الناس فيه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية استعدادا لرمضان. إذن وجه استحباب صيام شهر شعبان هذين الأمرين: الأمر الأول أنه استعداد لرمضان، وذاك سمى شهر شعبان شهر القراء، يراجعون القراء، القراء قراء حفظهم، ولأنه لكي يستعد للصيام في شهر رمضان فيستعد بالصيام في هذا الشهر. كثير من الناس أول يوم وأول يومين من رمضان يتعب ويمرض، السبب عدم اعتياده، ولو اعتاد في شعبان وهو نافلة فيصوم ويفطر إن تعب يكون أهون عليه الصيام في رمضان، هذا من جهة. الأمر الثاني أنه شهر غفلة، هذا يغفل الناس فيه. قبله شهر فاضل وهو رجب من الشهور الحرم وهو من أفضل أشهر، وبعده شهر رمضان وهو من أشهر الفاضلة كذلك، بين هذين الشهرين وقت غفلة. وعندنا قاعدة أن العبادة طبعا بسنة ليس ببدعة، يعني العبادة في وقت الغفلة أفضل من وقت إقبال الناس، وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العبادة العبادة في الهرج، وذلك أفضل وقت فيه العبادة وقتان في النهار: الليل حينما يكون الناس منشغلون بالنوم، والعصر حينما يكون الناس منشغلون في الأسواق. أفضل وقت العصر الآن، هذا الوقت الذي نحن فيه هذا أفضل وقت، وذلك فيه ساعة الجمعة تحبسونه من بعد الصلاة القسم بعد العصر لفضله، فوقت الانشغال الناس بالهرج يكون فيه العبادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هذه لفظ التهليل، فضلها بسيط جدا، لكن إذا قلتها عند دخول السوق انظر الأجر العظيم فيها جدا، لأن وقت السوق وقت هرج انشغال، فأنت تنشغل بالعبادة وتقولها في سر لا أحد يعلم به، فكذلك الصوم عبادة سر في هرج، فحينئذ يكون أفضل من غيره. نعم، هذه الأيام الثلاثة تسمى بالأيام البيض، وقد ورد فيها حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو عند الترمذي بإسناد الحسن كما قال الترمذي. نعم، هذا القيد الذي ذكره أبو داود مهم، لأن الواجبات لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها في فعلها، والمرأة إنما يجب لها لزوجها أمران، ويندرج تحت هذين الأمرين عشرات الأشياء. يعني ما الذي يجب للمرأة؟ يجب للزوج على امرأته أمران، فإذا أخلت بأحد هذين الأمرين فإنها تسمى ناشزا مخطئة. أحد هذين الأمرين التمكين، والثاني الاحتباس فقط، وذلك المرأة يجب عليها الاحتباس والتمكين. الاحتباس فلا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ما دام حاضرا، فإن كان غائبا جاز لها الخروج لأنها ليست سجن، لكن ما دام حاضرا فإنها تحتبس له، فإن خرجت من غير إذنه سقطت نفقتها هذا اليوم فقط الذي خرجته، فقط يوم واحد، حتى إن الصحيح الفقهاء وهو مذهب الحنابلة أنها تسقط نفقة النهار دون نفقة الليل فقط. بعض الناس إذا خرجت أقام الدنيا وما أقعدها، وما أتت بحرام طبعا، لا، الاحتباس يقابله سقوط النفقة هذا اليوم، عند الجمهور اليوم بليلته، وعند الحنابلة اليوم دون النهار، لأنهم يرون تجزيء اليوم وتقسيمه، هذا من جهة. الجهة الثانية اللي هو قضية التمكين، فيجب عليها أن تمكن زوجها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرأتها أن تمكن زوجها. والصوم إنما منع من صوم المرأة وزوجها حاضر لحقه الثاني وهو التمكين، لحقه الثاني وهو التمكين. طبعا إن منع من غير يعني قصد بس كذا يعني تعنتا، فحينئذ يجوز لها أن تصوم من غير علمه. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد أنه سلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذا اليومان نهي عن صومهما وعن إحياء ليلتهما، تخصيصها بالإحياء. وبناء على ذلك ونحن نعلم أنه قد ثبت في مسلم الإمام أحمد من حديث عبد الله بن لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام السنة يوم النحر، هذا تفيدنا القاعدة قلناها قبل قليل. نحن قلنا قبل قليل إن المواسم والأزمنة الفاضلة لا تعلق لها بالأحداث. طيب، عندنا قاعدة ثانية أن الأوقات الفاضلة، شوف القاعدة هذه مهمة جدا، لا تلازم بين فضلها وبين العمل الصالح. قد يكون وقت فاضل لكنه لا يعمل فيه بأي عمل إلا بما ورد به السنة، لذلك قلنا قبل قليل العمل في سنة. أفضل يوم في السنة على الإطلاق لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم النحر، يوم عشرة ذي الحجة، ومع ذلك نهينا عن الصوم فيه، نهينا عن إحياء ليلته وتخصيصها بالإحياء. إذن لا تلازم بين فضل الزمان وبين العمل. هناك أزمان أطلق فيها العمل، مثل حديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة كل الأعمال الصالحة فيها فاضلة، وذلك يعمل فيها الحج، تعمل فيها العمرة المتمتع والقارن، يعمل فيها الصيام، حيث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث الحر بن صياح قال جاورت مع ابن عمر عشر سنة في رمضان، في جاورت مع ابن عمر رضي الله عنه في مكة، فكان يصوم العشرة من ذي الحجة، فدل على الصحابة يصوم العشرة ذي الحجة. فالعشرة ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح، فكل عمل صالح فيها يعمل. أما غيره من الأزمنة فإنما يقيد بما ورد به النص، بما ورد به النص. بعض الناس في رمضان ينشغل مثلا بصلة الرحم، صح، صلة الرحم فضلها في رمضان وفي غير رمضان سواء، لكن رمضان له أعمال تخصه أفضل. اللي بعده مهم. نعم، هذا الحديثان، الحديث الأول في أنه لا يجوز صيام أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لا يجوز صيامها مطلقا، لا في صيام واجب ولا في صيام مندوب. صيام واجب مثل من عليه نذر، من نذر أن يصوم أيام التشريق، أو عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، نقول من عليه صيام شهرين متتابعين إذا جاء يوم العيد يوم عشرة والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يفطر، يجب عليه يفطر أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق وجوبا، ثم يكمل بعد ذلك، لأنها أيام يحرم الصيام فيها. واستثني من ذلك صوم واحد فقط، وهو ما جاء من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه لا يصام فيها إلا من لم يصم، من لم يصم، من كان متمتعا أو قارنا وكان يعني فاقدا لدم التمتع والقران لم يجده، ولم يصم ثلاثة أيام في الحج. صيام ثلاثة أيام في الحج بهذا الترتيب: أولا أن يصوم ثلاثة أيام يكون آخرها يوم تسعة، يعني يصوم سبعة وثمانية وتسعة وهو أفضلها، ثم يليه أن يصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة، يعني ستة سبعة ثمانية مثلا خمسة وهكذا، بشرط أن يكون محرما، ثم يليها إن ترك هذه الأيام إما عمدا أو نسيانا فيصوم أيام التشريق. وهذه من مفردات المذهب، وغالبا مفردات المذهب إنما يخالفون فيه الجمهور لنص الحديث، دائما المفردات ورد فيها حديث، فهذا الحديث حديث ابن عمر وأبي هريرة أخذ به فقهاء الحنابل لوروده نص رخص، والترخيص إنما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. نمشي ولا انتهينا؟ يمدينا، ترى الناس وراهم فطور، نكمل بعد الدرس في الأخير بغيتم. كم بقى على هذا الشيء؟ ثمان دقائق. نفطر احنا في المسجد ولا برا؟ في المسجد؟ زين، في المسجد برا؟ أيضا نقف فجأة، خلاص نقف. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، يعني الباقي كله يعني ليس متعلقا بالصيام وإنما بالاعتكاف وما يتعلق به وأحياء ليالي رمضان، بعد أشير لها اليوم في الليل إن شاء الله. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.